بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب: باب زكاة الحبوب والثمار. وفي بعض النسخ: باب زكاة الخارج من الأرض. والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الأصل، أي أصل الزاد وهو المقنع، فإن المقنع رُوَّب على هذا الباب بباب الخارج من الأرض، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر المشهور الإقناع، فعبر بباب الخارج من الأرض. وهذا التعبير بباب الخارج من الأرض أشمل من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الخارج من الأرض أشمل وأعم من باب أو من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار، لأن الخارج من الأرض يتناول أربعة أشياء كلها تبحث في هذا الباب. الشيء الأول: زكاة الحبوب والثمار. الشيء الثاني: زكاة العسل، إن العسل ليس من الحبوب والثمار لكنه خارج من الأرض، إذ لا يمكن أن يكون عسل إلا وهو على أرض وهو خارج من بطن النحل. قيل: فألحق ما خرج من بطن النحل بالخارج من بطن الأرض. وبعضهم يقول: لا، إنه ألحق بهذا الباب لأنه لا يكون عسل إلا على أرض، إما في شجرة على أرض أو في حجر على أرض أو مناحل ونحو ذلك. الأمر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الأرض: المعدن، وهو الخارج من الأرض من غير جنسها، غير النبات. وهو الخارج من الأرض من غير جنسها، غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. الأمر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب: الركاز، وهو دفن الجاهلية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الأمور الثلاثة بعد قريب بمشيئة الله عز وجل. إذن التعبير الموجود في بعض النسخ باب الخارج من الأرض هو أدق وأشمل، وأما ما جاء في النسخ الأخرى الأكثر باب زكاة الحبوب والثمار فإنما هو تغريب أو تسمية الباب بأغلب مباحثه، أغلب مباحث الباب متعلقة بالحبوب والثمار. نعم. يقول الشيخ: تجب في الحبوب كلها. أما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب الله عز وجل في الخارج من الأرض زكاة في كتابه. وقول المصنف تجب في الحبوب كلها، جعل العلماء رحمهم الله تعالى ضابطا في ما يجب إخراج الزكاة منه من النباتات، فليس كل نبات يخرج من الأرض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في أنواع دون أنواع. وجعلوا الضابط في ذلك أن يكون هذا النبات مكيلا مدخرا، وهذه نص عليه الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون النبات مكيلا ولا بد أن يكون مدخرا. وسيأتي بعد قليل الاستدلال الدليل على اشتراط الكيل والدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التي لا تكون مكيلة ولا مدخرة. نعم. يقول الشيخ: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. قول الشيخ ولو لم تكن قوتا نستفيد منها أمرين: أن هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا أي مأكولة، أو قوتا أي مدخرة على سبيل الحاجة، لأن الفقهاء إذا سموا الشيء مدخرا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخر لأجل الحاجة. وأما القوت فهو أمران: المطعوم ما يسمى شيء قوتا إلا أن يكون مطعوما وأن يكون به حاجة الناس لا يمكن أن يستغنوا عنه، يجعلونه قوت لهم دائما، يأكلونه دائما على صفة الديمومة. فالحبوب بعضها لا تكون مأكولة ومع ذلك تجب فيها الزكاة، ومثلوا لذلك بالمشنان فإنه فيه الزكاة، وإن لم يكن مأكولا وإنما يجعل لأجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك. يقول: وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا هو الضابط. إذن في كل ثمر يكال ويدخر. أما الكيل فشرطه فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق أداة كيل، فدل على أن العبرة بالكيل. هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي مما يكون من المطعومات التي تدخر. ولذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم القضاء بأن الفواكه والورقيات بلساننا الآن مثل البصل والجرجير وغيره كله لا زكاة فيه، كل هذا لا زكاة فيه، وسيأتي بعد غير تفصيل. قال: كتمر وزبيب. مثل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاة. نحن قلنا إذا قبل قليل الضابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات أن يكون مكيلا مدخرا، ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن أمرين: إما أن يكون حبوبا، وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بلا استثناء، وإما أن يكون ثمرا، والثمر لا يكون فيه الزكاة إلا ما كان مكيلا مدخرا. قال: والذي يكون مكيلا مدخرا مثل التمر، فإن التمر يباع كيلا ويدخر في وقت الحاجة. قال: ومثل الزبيب، فإن الزبيب يكال ويدخر ويجعل سنة كاملة حتى يأكل الناس وقت لحاجتهم. قال: ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الأمور التي يستخدمها الناس وإن لم تكن قوتا لهم. الفستق واللوز ليس قوت، وإنما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفكه، لكن نظرا لأنه مكيل ومدخر فإنه في هذه الحالة يتجب فيه الزكاة. طيب، ما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة؟ نقول إن الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة أنواع. النوع الأول نقول إن كل الفواكه لا زكاة فيها، كل شيء من الفواكه فإنه لا زكاة فيه. هذا واحد. التفاح، البرتقال، الرمان وغير ذلك كلها لا زكاة فيها. الأمر الثاني كل ما كان يجد أكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات، الورقيات هذه اللي تجد أكثر من مرة، النعناع، الجرجير، البصل، كل هذه لا زكاة فيها، الفجل ونحو ذلك. الأمر الثالث نقول كل ما كان فائدته في ورده، ما كان وردا، ما كان وردا مثل الريحان، وهناك مزارع كبيرة جدا إنما تنتج الورد مثل الطائف، مزارع الطائف للورد تأخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبا ونحو ذلك، نقول هذه لا زكاة فيه، لا زكاة فيها. طيب، كل هذه الأشياء قلنا إذن لا زكاة فيها. يستثنى منها أشياء معينة من الأشياء التي يقصد بها الورق، فإن السدر عندهم تجب فيه الزكاة، السدر لأن ورقه منزل منزلة الثمر، السدر تجب فيه الزكاة، وقلت لكم قبل قليل الإشنان. نعم. يقول الشيخ: ويعتبر بلوغ نصاب. هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة الحبوب والثمار، وهو أن يكون بالغا للنصاب، لحديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق أو أوسق صدقة. قال: وقدره 1600 رطل عراقي. هذه المسألة قول الشيخ وقدره 1600 رطل عراقي، الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وكل وسق فإنه يعادل 60 صاعا، فيكون النصاب 5 × 60 = 300، وكل صاع يعادل 15 1/3 من الأرطال العراقية. فلذلك قدرت بالأرطال العراقية. والفقهاء دائما يقدرون بالأرطال العراقية كما ذكرت لكم في باب المياه، لأن الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الدرهم عندهم هو الدرهم الإسلامي، والرطل هو الرطل العراقي. الدرهم يزيد وزنه وينقص باعتبار الأزمان، ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل كم قلنا 2 جرام و95%، هذا هو الدرهم الإسلامي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الذي عليه المعيار في كتب الفقه. والرطل الذي يعنى به في كتب الفقه أساسه هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسموه بالرطل المكي لأن الرطل المكي تغير معياره فأصبح أكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي كان الرطل هو الذي بقي عند أهل العراق. الصاع الواحد يعادل 13 رطلا أو 15 لترا، 15 رطلا وثلث، 5 أرطال وثلث، صح، 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث بالضبط، لأن لو قلنا ضربناها تطلع 1600، 5 أرطال وثلث، كلام صحيح. طيب إذا عرفنا لماذا خصوا الرطل العراقي. طيب ما هو الرطل العراقي؟ هذا في الحقيقة هو وحدة كيل، هذه مهمة معنا في المسألة الثانية. الرطل العراقي هو وحدة كيل، ولكن الفقهاء نقلوه للوزن فقاسوا وحدة الكيل بالوزن، فأتوا بنوع من الحب متوسط من الشعير ثم قاسوه فوجدوه ينقل إلى الوزن. وهذا اللي تكلمنا عنه قبل، وقلت لكم إن ابن القصار المالكي أنكر على ابن أبي زيد القيرواني تقديره الأرطال بالموزونات، قال وإنما هو وحدة كيل. ولذلك الفقهاء فهم من هذه ماذا؟ أن بعض الفقهاء عندما قال قدره 1600 رطل عراقي، بعضهم قال للمكيل والموزون معا. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ أنه إذا وجد الرطل الذي هو وحدة كيل كإناء فإنه يكون مكيلا، وإن كان يتعامل الناس نقلوه للوزن، أصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيل كما وزن الآن، فإننا ننقل النصاب للوزن فننظر كم يعادل باب الوزن فننقله إليه. الآن أغلب الناس لا يتعاملون بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن، فننظر كم يعادل 1600 رطل بالكيل كم يعادل وزنا ثم ننقله إليه. نعم، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هذه مهمة، وهي مسألة كيف يقدر الحب والثمر لهذا النصاب. الفقهاء يقولون لا يقدر، لا يعرف نصابه إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر، إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر. فلابد أن الحب يصفى من قشره، والثمر مثل التمر والزبيب يكون جافا لا رطبا، فحينئذ يصغر حجمه ويقل بجانب الكيل. هذا هو الأصل. إذن الأصل عندنا الدرجة الأولى أنه لا يكال إلا بعد الجفاف وبعد إيش؟ التصفية. الأمر الثاني، قالوا إن بعض الحبوب قد تؤخذ قبل التصفية ولكن يحذف بعض جزء منها، قالوا مثل الأرز، فإن الأرز يؤخذ قبل تصفيته، يؤخذ قبل التصفية ثم بعد ذلك بعد أن يؤخذ قبل التصفية يحذف جزء كالربع ونحوه مما يقدره الخارص فيكون كذلك. طيب يقول الشيخ وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. مثال ذلك لو أنه في السنة الواحدة، أي في السنة الزراعية وليست السنة التي هي 12 كما نص بعض الفقهاء على ذلك، فإنه في السنة الزراعية إذا كانت الشجرة تثمر مرتين أو الأرض تنبت مرتين حبا من جنس واحد كتمر مع تمر أو بر مع بر، فإنهم يضمان معا في تكملة النصاب فيكون كالنصاب الواحد مثل المال المستفاد مرتين. يقول الشيخ: يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والمراد بوقت وجوب الزكاة هو وقت اشتداد الحب، وقت الاشتداد، وهذا هو الشرط الثاني. فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة، أي وقت اشتداد الحب. ويخرج من ذلك مسائل. المسألة الأولى قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. هذه الصورة الأولى التي تخرج من هذا الشرط. اللقاط هو الذي يلتقط من الأرض ويكتسبه، أو يعمل الحاصد عند شخص ويقول له: لك ربع ما تحصده، أو لك مقدار كذا منه. فنقول إن الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة فيما التقطوه وفيما حصدوه، وإنما ما حصد تجب زكاته على صاحب المال الأصلي، تجب زكاته على صاحب المال الأصلي. ومثال ذلك أيضا صورة أخرى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: لو أن امرأ اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل الجذب، بعد بدو الصلاح، فنقول هنا إن الزكاة تكون واجبة على من؟ على البائع، لأن العبرة أن تكون الزكاة أن يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحب، وهو وقت بدو الصلاح. إذن مفهوم هذه الجملة الأولى أن اللقاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني أنه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها، وإنما تجب على البائع. الأمر الثالث أنه لا تجب فيما يجتنيه من المباحات، مثل قالوا ما يلتقطه الشخص من أرض. نحن الآن بعض الناس يحش في الأرض أو يأخذ بعض الثمار. طبعا مثل الشيخ بأمثلة هي موجودة في بلاد الشام، قال كالبطم، وقالوا هذا حب يعني حب أخضر مثل الفستق، والزعبل قالوا هذا شعير الجبل، وبرز قطونة وهذا أيضا نبات عشبي. فكل هذه الأمور يجتنيها من المباحات. ما معنى مباح؟ أي أنها نبتت بأمر الله عز وجل، لم يبذرها هو ولا وضعها ولم يعني يسقيها، وإنما نبتت. قال: ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه، أي ولو نبتت هذه المباحات في أرضه. قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه يشترط في الحب فعل الزراعة، أنه يشترط في الحب فعل الزراعة. نقول: لا، الفقهاء قالوا: ولا يشترط فعل الزراعة. فلو نبت حب في أرضه سقط منه من غير فعل منه وجب فيه الزكاة، لكن نبات المباح الذي هو ليس من المزروعات هو الذي لا تجب فيه الزكاة. فيجب أن نفرق بين الاثنين. أصبح عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقوم هو الذي بالزراعة، هذا لا شك بوجوب الزكاة عليه. الأمر الثاني أن يقع في أرضه شيء من غير فعله، كحب وقع في أرضه أو بعد السنة الماضية ثم نبت هذه السنة ففيه الزكاة. الحالة الثالثة أن ينبت في أرضه مباح من أشياء المباحات التي لا تكون بفعل آدمي تزرع، هذه لا زكاة فيها. قال: ولو نبت في أرضه، أي سواء يعني التقطها من أرضه أو من غيره. نعم. يقول الشيخ: فصل. بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار. طبعا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى تجب؟ تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوب، وسيأتي بعد قليل متى يخرج بعدها بقليل، حينما تكون في البيدر. إذا نبت في أرضه من غير فعله لكنه زرع يزرعه الآدميون فيه زكاة. هذه تصير متى؟ يكون أرض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحب بعد الحصاد، فلما يأتي الموسم الثاني تمت، فربما كان من كثرته يكفي يعني يصل إلى نصاب. طيب. يقول الشيخ: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. يقول إن الزرع إذا كان أو الثمر إذا كان يسقى بلا مؤونة، يعني من غير فعل من الشخص، فإنه في هذه الحالة يجب عشره ويخرج عشره من عينه ولا تخرج قيمته، لأن الواجب هو إخراج عين الزكاة فيخرج عشرها بعد إزالة ربع أو ثلث يخرجها المقدر يعني ما يأكله هو. فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها، أي مع المؤونة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. قال: وثلاثة أرباعه بهما، أي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا مؤونة فإنه تجب فيه ثلاثة الأرباع. قال: فإن تفاوتا، أي مرة هكذا وهكذا، فبأكثرهما نفعا للزرع. ما الذي ينتفع به الزرع أكثر؟ أهو المجاري التي شقها من الأنهار؟ فإن كانت هي الأنفع للزرع فإنه يكون فيه عشر، وإن كان الأنفع للزرع إنما هو ما فعله هو بمؤنة بأن حفر بئرا وجعل مضخات، هذه مؤنة، هذه تعتبر مؤنة، أو بالسواني ونحوها، فإنه يكون نصف العشر. قال: ومع الجهل، أي مع الجهل بأيهما أكثر، فإنه يؤخذ العشر تغريبا للاحتياط. يقول الشيخ: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. عندنا مسألتان: وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر، ووقت استقرار الوجوب. استقرار الوجوب، ما الذي يترتب على وقت الوجوب وقت الاستقرار؟ مسألتان. المسألة الأولى في قضية تلف العين. لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى في ذمته في وقت الوجوب، سواء تلفت بعد الوجوب أو بعد استقرار الوجوب. وإن تلفت بغير تفريط منه، وإن تلفت بغير تفريط منه، فإن كان بعد الوجوب سقطت الزكاة، وإن كان بعد استقرار الوجوب فإن الزكاة تبقى في الذمة. مثل لو جاء مطر وجاء برد فأتلف الزرع الموجود في البيدر أو في المستودع. نعم. قال: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو قطع هذا الحب، قطعه أخضر لكي يطعمه البهائم، أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه، نقول سقطت الزكاة عنه ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة، سقطت الزكاة فلا زكاة عليه، لأن ما بعد بدأ وجوب الزكاة. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تلفت قبل الحصاد والجذاذ فلا زكاة. البيدر هو المستودع أو الجرين أو ما في حكم الذي تجعل فيه الحبوب والثمار. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، أي إن تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه سقطت، وأما بعد استقرار الوجوب ولو يعني تعد منه ولو بغير تعد منه فإنها تبقى في الذمة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض، وأما المالك فلا يجب عليه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي ستمر معنا إن شاء الله في باب الإجارة، وهي مسألة: هل يجوز استئجار الأرض الزراعية أم لا يجوز؟ نقول إن استئجار الأرض له حكم، واستئجار الشجر له حكم. أما استئجار الأرض، شوف، والشجر من باب التبع، هو القصد الأرض، ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع أو هو قام بزرعها المستأجر، فإنه في هذه الحالة لا شك أن العقد صحيح وتكون الزكاة على المستأجر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الاستئجار للأرض لأجل الثمر، لأجل الثمر، استأجر مزرعة لأجل ثمرها، فالمذهب وقول الجمهور أن عقد الإجارة ليس بصحيح، لا يجوز استئجار الأرض لأجل ثمرها، وإنما يجوز استئجار الأرض لأجل زراعتها، ولأجل سكناها، وأما لأجل ثمرها فلا يجوز. قالوا لأن الثمر مجهول، لأن الثمر مجهول ما يعرف قدر الثمر وهل يأتي أو لا يأتي، ولذلك يقول لا يجوز. هذا طبعا هو المذهب وقول الجمهور في المسألة. نعم. قال وإذا أخذ من ملكه أو ملكه أو من ملك غيره أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر أو ففيه عشره. هذه مسألة هي حكم مسألة النوع الثاني من أنواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وهو العسل. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا. أنا قلت لكم في بدء الفصل الثاني أن الذي يجب إخراجه من الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار إنما هو ماذا؟ عينه. فمن كان عنده بر فيجب إخراج العشر أو نصف العشر بر، ومن كان عنده شعير يجب أن يخرجه شعير، ومن كان عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب أن يخرجه منه، ولا يجوز إخراج قيمته. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، ما يجوز إخراج القيمة من الخارج من الأرض، بل يجب إخراج عينه، بل يجب إخراج عينه. لكن هنا مسألة، الآن العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل أنهم عندما يذهبون للزراع لا يأخذون منهم ثمرا، وإنما يقدرونه ويقومونه مالا، فيأخذونه منهم بالمال. الآن يقول عندك كذا واجب عليك من التمر، أعطنا هذا المبلغ من المال، يأتي الخارص الذي يذهب للمزارع ويقول الواجب عليك إنما هو مبلغ كذا فقط، فهل هذا يجزئ أم لا؟ نقول نعم يجزئ، بشرط أن يكون خارص يعني ثقة لم ينقص من تقدير الخرص. ما سبب هذا الإجزاء؟ نقول أن هذا قول لبعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجوز إخراج زكاة الخارج من الأرض نقدا إذا كان أصلح للفقراء، وهذا هو الواقع الآن، أصلح الفقراء أن يكون نقدا، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص ما يأخذه الوالي يكون مبرئا للذمة، لكن إذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة، ما يأخذ منه مصلحة الزكاة والدخل، فنقول يجب عليك أن تخرج الزكاة منه وأن لا تذهب للقول الثاني. يجب أن تخرج الزكاة التمر تمر، والبر كذلك، والشعير كذلك. أيضا قبل أن ننتقل مسألة العسل، هنا مسألة بعض الناس يظن أن زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا تجب إلا عند أو على من عنده مزرعة كبيرة جدا، وهذا غير صحيح، فإن 300 صاع ليست كبيرة جدا. 300 صاع إيتي بإناء سعته كم قلنا؟ تقريبا 3 لتر ماء، 3 لتر ماء، وأضربها في 300 كم تطلع؟ 900. يعني إيتي بإناء مثل الإناء هذه الخزانات سعة 900 لتر، إذا كان يمتلئ من التمر معنى ذلك أنه قد وجبت عليك الزكاة. ولذلك أحيانا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير، النخلة الواحدة، فأحيانا من عنده 5 نخلات أو 6 نخلات، وخاصة من النخل الذي ينتج كثير مثل 10 عذوب 11 عذق 12 عذق، قد نقول إنه تجب فيها الزكاة لأنها تصل لهذه 300 صاع بسهولة، تصل لهذه 300 صاع بسهولة. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسألة. أحيانا بعض الاستراحات وبعض البيوت تجب فيها الزكاة. طيب لو قال امرؤ إن هذا التمر الذي يأتي عندي أو الحب لا أبيع منه شيء، وإنما كله للأكل، كله للأكل، هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة. كله للإهداء؟ نعم فيه زكاة. ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع، وإنما حتى لو كان لك فإن فيه الزكاة. طبعا يأتي مسألة الحاصد، هل يترك الخارص، هل يترك الربع أو الثلث؟ هذه مسألة أخرى ربما يعني نتكلم عنها في غير هذا الموضوع. طيب يقول الشيخ وإذا أخذ من ملكه أي من أرض يملكها أو من موات أي أرض ليست ملكا لأحد أو من أرض في ملك غيره أو في ملك غيره من العسل 160 رطلا. نصاب العسل أن يكون 160 رطل، ففيه الزكاة. والدليل على أنه تجب فيه هذا القدر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال في العسل كل عشر قرب قربة، وهي تعادل يعني عشرة أفرق، 160 رطل. ثم قال الشيخ: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تجاوز عن النوع الثالث من أنواع الخارج من الأرض وهو المعدن، وقلنا إن المعدن هو كل خارج من الأرض من غير جنسها، ليس حصى وليس رخاما وليس ترابا، هذا من جنس الأرض، ليس من جنسها، من غير النباتات. فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد والجواهر، كل هذه تسمى معادن، كل هذه تسمى معادن. والمعدن فيه الزكاة وهو العشر، فيجب فيه العشر بشرط أن يبلغ نصابا. ونصاب المعدن إذا كان ذهبا هو نصاب الذهب والفضة، إذا كان ذهبا أو فضة هو نصاب الذهب والفضة، سنذكره في الباب التالي. وإن كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. نعم. يقول الشيخ: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. إذا وجد المرء في أرض، سواء الأرض كانت في ملكه أو في ملك غيره، أو مواتا يعني، أو في ملك غيره، مثل ما قلنا في العسل، مثل ما قلنا في العسل، سواء في ملكه أو في ملك غيره أو في أرض موات، حفر فوجد دفنا، وجد كنز، وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام. إن كان في أرض المسلمين فيجب أن يكون قبل الإسلام من قرون، وإن كان في أرض ليست أرض مسلمين فإنها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من 100 سنة أو أقرب، وهكذا. هذا الدفن إذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركازا، وإذا وجد فيه ما يدل على أنه من علامة المسلمين ولو قديمة 200 300 500 سنة فما يسمى ركاز، وإنما يسمى لقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة ثم يملكه صاحبه بعد سنة. هذا الركاز يقول الشيخ: فيه الخمس في قليله وكثيره، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. الركاز طبعا يختلف عن المعدن من جهات: الجهة الأولى أن المعدن خام والركاز مصنوع، هذا واحد. الأمر الثاني أن المعدن فيه العشر، وأما الركاز فإن فيه الخمس وهو أكثر، فيجب فيه الخمس، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المعدن لا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون نصابا، وأما الركاز فتجب فيه سواء كان نصابا أو أقل من النصاب، ولو شيء يسير جدا فيجب فيه الخمس. الأمر الأخير أن المعدن مصرفه مصرف الزكاة، وأما الركاز فإن مصرفه مصرف الفيء، وحكمه حكم الفيء، فالواجب أن يذكر في باب الجهاد، ولكن الفقهاء هنا ذكروه بمناسبة تعلقه بالخارج من الأرض. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب زكاة النقدين. قضية الركاز. فرنسي إسلامي. لا لكنه قطعا ملك مسلم. ايش معنى جاهلية؟ أي أن صنعة جاهلية، يعني شيء لو وجدت مثلا، أعطيك مثل إيش الركاز. الركاز مثل لو أن شخصا حفر فوجد صنما أو قطعة آثار قديمة جدا جاهلية، هذا ركاز، يجب عليك الخمس أن تخرج. لم يطرح أنه جاهلي أو إسلامي فهو يبنى على غلبة الظن، هو لو كان إسلامي فهو لقطة أسهل يملكها بعد سنة بعد تعريفها سنة. طبعا العمل الآن فيه قاعدة عند أهل العلم ذكرها ابن القيم فقط في نعرف العمل، ذكر قاعدة ابن القيم وقبلها القرافي أن بعض الأحكام يجوز تقييدها من المباحات، مثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالأصل أن من أحيا أرضا أحيا أرضا ميتة ملكها، وقرر هذان العالمان أن ولي الأمر لو منع من الإحياء لصح من باب السياسة، من باب تقييد المباحات، تقييد المباحات أي مباحات الملك، ومن باب تقييد المباحات معنى منع الإحياء من عام 1386 عندنا الآن ممنوع، أي إحياء بعد 1386 يمنع، ما في إحياء المملكة. ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن والمنع من تملك الركاز، وهذا الذي عليه العمل الآن. فمن وجد معدنا أو وجد ركازا فإنه لا يكون ملكا له، وإنما يكون ملكا عاما للناس، ملك للملك العام اللي هو الخزانة العامة. وهذا يعني ليس فيه معارضة للنصوص، وإنما هو من تقييد المباحات. وذكر أهل العلم هذا في كلام طويل جدا تكلم عنه القرافي ابن القيم، فلا تعارض بين ما نذكر هنا وما عليه العمل. العمل هو من باب السياسة الشرعية، من باب تقييد المباحات. وضحت المسألة؟ وهذا ذكرها القرافي قبل. نعم، معدن، معدن ممنوع التملك، لو حفرت بيت زيك وتفور تأخذ الدولة. لكن لو شف لو 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 كان يتملكه الشخص أنا أقول فيه العشر لأنه معدن أو ملحق بالمعدن على الصحيح. بعض الفقهاء قال هل النفط، اختلفوا النفط هل هو ملحق، مثل اختلافهم في الزيتون، فيه روايتان في المذهب، هل الزيتون فيه يعني زكاة الحبوب والثمار أم لا، هل فيه العشر ونصف العشر أم لا. ومشهور المذهب أن الزيتون لا زكاة فيه، لا زكاة في الزيتون، من عنده زيتون الحقوه بالفواكه. والرواية الثانية أن فيه الزكاة عن أحمد ألحقه بالثمار التي تكال وتدخر، ولكن المشهور مذهب عند المتأخرين أن الزيتون لا زكاة فيه. نعم، نمر بسرعة على هذا الباب والبابين القصيرين إن شاء الله. يقول الشيخ باب زكاة النقدين. زكاة النقدين حقيقة هي من أهم مسائل أبواب الزكاة، وهي التي يحتاجها الناس كثيرا. والمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب زكاة النقدين ليدل، فنفهم من هذا التبويب أن الأشياء المتعلقة بهذا الأمر إنما هما شيئان اثنان فقط، وهما الذهب والفضة. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها، لأنها متعلقة بالزكاة ومتعلقة أيضا بباب الربا، فإن أحكاما كثيرة علقت بهذين الصنفين من النقد وهما الذهب والفضة. والمذهب أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين، انتبه معي هذه مسألة دقيقة شوي، أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين لعلة الثمنية، لعلة الثمنية. وقالوا اتفقت كلمتهم إلى قبل 100 سنة، قالوا ولا يوجد ما يسمى ما يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة. وصدقوا، لا يوجد شيء يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة. جاء بعض أهل العلم وأرادوا أن يفصلوا في هذه العلة، انتبه معي. فبعضهم قال إن علة الثمنية مرادهم بها غلبة الثمنية، وقال بعضهم إن مرادهم بعلة الثمنية أي مطلق الثمنية. بعضهم قال إن المراد بعلة الثمنية أي غلبة الثمنية، ومنهم من قال مطلق الثمنية. ما معنى غلبة الثمنية؟ غلبة الثمنية أي ما يغلب عليه في كل الأزمان والأمكنة أن يسمى ثمنا تشترى به الأشياء. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يدخل في هذين الأمرين غيرهما، لا يمكن أن يدخل غيرهما.
فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذين لأجل إيش؟ غلبة الثمنية، غلبة أي غلب عليهم الثمنية، دائما يكون ثمن تشترى بها الأشياء. وأما من وجه، وهذا الذي عليه مشايخنا جميعا، وأما من وجه علة الثمنية بأن المراد بها مطلق الثمنية، فقال إن الناس إذا وجد عندهم شيء يصح أن يكون ثمنا تشترى به السلع، تشترى به السلع، فإنه يكون داخلا في هذين الأمرين، داخلا في هذين الأمرين. وضحت المسألة؟ أعيدها بسرعة شديدة جدا. المصنف قال: باب زكاة النقدين. نستفيد من هذه الجملة أن هذا الباب يشمل أمرين، الذهب والفضة، وهذا صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم كما سأذكر لكم بعد قليل، أنه بإجماع أهل العلم حكاها ابن قدامة أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة. طيب، هل يقاس عليهما غيرهما؟ انظر هنا معي، نحن نقول العلة فيها الثمنية، العلة فيهما الثمنية، سواء قلنا إنها مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية، فلا يوجد إلى قبل 100 سنة أو أكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا، لا يوجد، لم يوجد. لما جئنا قلنا إن علتها الثمنية، فبعض الناس قال إن المراد بالثمنية غلبتها، أي غلبة الثمنية، فتكون العلة قاصرة، قاصرة ضيقة جدا، هذه العلة لا يدخل فيها إلا هذين الاثنين، الذهب والفضة فقط. ومعنى غلبة الثمنية أي أن الناس يغلب عليهم في سائر الأعصار والأزمنة التعامل بها كأثمان، وهذا لا يستقل على الذهب والفضة فقط، وبناء على ذلك لا يجب الزكاة في شيء بتة على هذا القول. شوف، على هذا القول لا يجب الزكاة لا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها. طبعا هذا يخرج على قولهم، لكن ما قالوا، انتبه، يخرج ولم يقولوا. لماذا قلنا لم يقولوا؟ لأنهم لم يكن عندهم هذه الأوراق النقدية. التوجيه الثاني للعلة في الثمنية، وهو توجيه للمتأخرين للمذهب، أن المراد بالثمنية ماذا؟ مطلق الثمنية، أي كل ما يكون ثمنا عند الناس تشترى به السلع وتقوم به العروض، فإنه يكون داخلا في هذا المناط، داخل في هذا المناط. وبناء على ذلك لو وجد إلى قبل 100 سنة أو أكثر بقليل لم يكن يوجد شيء، لو وجد شيء يتعامل به الناس وتقوم به السلع فإنه يكون ثمنا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو الذي عليه مشايخنا جميعا بلا استثناء، ما عدا بعض المشايخ ربما سأسردها بعد قليل عندما نتكلم بعد قليل عن الفلوس. ادخل الفلوس، تدري وش الفلوس؟ الفلوس غير الأوراق النقدية، الفلوس هي المسكوكات الحديدية النحاسية التي تسك، وهي تسك من أكثر من 100 سنة. الفلوس على المذهب هي عروض تجارة، هي عروض، فإذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها عروض تجارة لا زكاة فيها، النوع الثاني تكون. الأوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء، وإنما تكلم عنها المعاصرون. خلنا نتكلم عنها بمناسبة أن بدأنا بالعلة، نذكرها. ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمنية؟ ما الذي ينبني عليها؟ أمور. الأمر الأول، الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن نحن، وهي الريالات والدولارات والجنيهات والدنانير والدراهم وغيرها من التي تسمى، سميها ما شئت من العملات. فمن قال إن العلة الزكاة هي غلبة الثمنية، قال لا زكاة فيها. وهذه قالها بعض مشايخنا، مشايخ طبعا ما أدركتهم، عندما أول ما خرجت النقود، ومما وجدت ممن نص عليه من المشايخ الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، ليس إمام الحرم وإنما شيخه، شيخ له، توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري، قال لا زكاة فيها. أول مرة عندما جاءت النقود قاسها على الفلوس التي سأذكرها بعد قليل، قال لا زكاة فيها. ولكن الذي استقر عليه الرأي عند الجميع بلا استثناء، أنا أتكلم عن فقهاء الحنابلة المتأخرين، بلا استثناء، أن المقصود بالثمنية هو ماذا؟ مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. قديما لا يوجد عند الناس شيء، ولذلك كانوا قديما حتى من قال بمطلق الثمنية يقول لا يقاس على الذهب والفضة، ما يوجد شيء شاركهم في علة الثمانية هي المطلقة الثمانية. لكن الآن وجد بالعكس، الآن كل شيء يقوم بالريالات ولا يقوم بالذهب والفضة، وإنما حتى الذهب والفضة ستصبح يقوم بهذه الأوراق النقدية، بالدولار أو باليورو أو بالين أو بغير ذلك من العملات. فدل على أن قوة الثمانية هذه الأوراق النقدية فيها أقوى، وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا أناس يعدون عدا كتبوا في هذه المسألة. وضحت الصورة الأولى معنا. الصورة الثانية الفلوس. الفلوس ما هي؟ هي مسكوكات نحاسية، مسكوكات نحاسية جعلت في عصور الماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة. وهذه المسكوكات نص الفقهاء على أنها لا زكاة فيها، وإنما هي عروض، حكمها حكم عروض التجارة، إنما الزكاة فيها بالتقويم، كم قيمتها، كم قيمة النحاس، ليس كم قيمة يعني كم قيمة التي جعلها الولاة لها، وإنما تزكى كقيمة نحاس خام، تزكى كنحاس خام. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لأن الشيخ منصور نفسه صاحب كشاف القناع ذكر أن الفلوس من الظلم، فقد كان بعض الخلفاء أو مو خلفاء، بعض السلاطين أو المماليك الذين كانوا اسمه للخليفة كان عباسيا، وهو يسمونه السلطان أو يسمونه نعم السلطان يسمونه، فكان بعض السلاطين ماذا يفعل إذا أراد أن يأخذ من الناس النقد ذهب وفضة من باب المكوس؟ يصدر قرارا ممنوع التعامل بالذهب والفضة، يجب عليكم أن تتعاملوا بهذه الفلوس. منين يجيبون الفلوس هذه؟ مسكوكة لازم بهيئة معينة، تعالوا اشتروها مني، فيبيع الفلس الذي لا قيمة له بسعر غال حتى يأخذ الذهب والفضة منه، ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يبطل العمل بها، فيصبح الذي في أيدي الناس ماذا؟ نحاس لا قيمة له. ولذلك الفقهاء نصوا على أن هذا من الظلم. فالفلوس قديما كان ظلم، من باب الظلم تعامل الناس بها. أما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم كانت قيمتها قيمة نحاس، ولذلك قدروها عروض تجارة. ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول يجب أن نقيس عروض الأوراق النقدية على الفلوس، ما يعرف ما هي الفلوس. ولذلك ما جاء بعض الناس الذي يظن أن عنده علم، هسه نتكلم عن شرب الربا، وقال إن هذه الأوراق النقدية لا ربا فيها، قال لأنهم قالوا إنها مثل الفلوس، وهذا كلام خطير جدا جدا جدا. إن الناس لا زكاة عندهم، ما يجب عليهم زكاة ولا ربا، وتعطلت الأحكام الشرعية، وهذا خطير جدا. طبعا ليس هذا محله التفصيل، سنذكره في باب الربا. سم؟ نعم بعضهم يكتب للأسف، وهذا من علامات آخر الساعة أو آخر الزمان. وضحت عندنا مسألة أن تعرف المطلق الثمانية وغلبة الثمانية. العلة عند الحنابلة ماذا؟ الثمانية فقط، نص عليها الموفق وغيره. بعض المتأخرين قالوا الثمانية ولا يقاس على الذهب والفضة غيره. لماذا؟ لأنه لم يكن يوجد غيره. بعض المتأخرين فهم أن المراد بالثمانية غلبتها، وبعضهم فهم أن المراد بالثمانية إطلاقها، والصحيح الثاني. وهذا الذي يجب يجري على أصول مذهب الحنابلة وغيرهم، يجب وغيرهم أيضا حتى المالكية الذين قالوا بالثمانية، يجب أن نقول إنه إطلاق الثمانية، وكل ما كان ثمنا ففيه الزكاة ويجري فيه الربا. يقول الشيخ يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طبعا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبوب بهذا الباب فيقول باب زكاة الأثمان. الأثمان، وهذا التبويب في الحقيقة أدق، ولكن المصنف أتى بذكر النقدين لأن النقدين هما الأغلب في ذلك الزمان، بل هما لا يوجد في ذلك الزمان إلا النقدان. طيب، قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. أما وجوبه في الذهب فلقول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن عقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في الجملة. قوله إذا بلغ 20 مثقالا لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب زكاة، ولا فيما دون 200 درهم من الفضة زكاة. طيب، قال إذا بلغ 20 مثقالا، والمراد بعشرين مثقال أي 20 دينار. المثقال هو الدينار الإسلامي، المثقال هو الدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. وبناء على ذلك إذا ضربت 4 جرامات وربع في 20 يصبح المجموع 85. فمن ملك 85 جراما من الذهب وجبت عليه الزكاة. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، حلف عمرو بن شعيب السابق، ومئتا درهم، الدرهم قلنا تقدير كم؟ 2.95، اضرب يعني 200 في هذا الرقم يطلع تقريبا 595 أظن تقريبا أو أقل، مضبوط شيء؟ طيب 595 تقريبا أو فيها كسر. إذن 595 جرام من الفضة هو تقديره، وهذا هو يسمى الدرهم إيش؟ الإسلامي، وهو الذي سك في عهد عبد الملك بن مروان، وأول من سكه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد، لأن الناس كانت لهم دراهم مختلفة، فقال لو سككنا درهما فسك سمي ذاك الدرهم الإسلامي، وبعد ذلك زيد وبعض الخلفاء ينقص منه وهكذا. قال ربع العشر منهما، لما ثبت من حديث عائشة وغيرها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عشرين مثقالا نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر، هو ربع العشر. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكبير النصاب. لو أن شخص يملك ذهبا وفضة وكلاهما أقل من النصاب فإن هذا يضم إلى الثاني، ويكون ضمهما بالأجزاء لا بالقيمة، بالأجزاء. فنقول الذهب ملك 2/3 نصاب، ملك 2/3 نصاب، والفضة ملك 1/3 نصاب، إذن فيها الزكاة، يعني بالنسبة والتناسب بالأجزاء، أي بالنسبة والتناسب، ولا ننظر للقيمة، فإن قيمة الذهب الآن أضعاف قيمة الفضة، لا ننظر بالأجزاء، بالأجزاء في طريقة الحساب. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. طيب قبل أن ننتقل للثانية، نحن ذكرنا قبل قليل أن زكاة الأثمان تجب في 3 أشياء: الذهب والفضة، وفي كل ما كان الناس تواضعوا على أن يكون ثمنا. ومن الأشياء التي تواضع الناس في زماننا على أن تكون ثمنا الأوراق النقدية وكل أدوات الوفاء. هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه أداة وفاء، فكل ما تملكه من أدوات الوفاء ففيه زكاة، ففيه الزكاة. من أدوات الوفاء الآن الموجودة، من كان عنده شيك، الشيك أداة وفاء، كأن عندك نقدا بهذه القيمة، خاصة إذا كان مصدقا فإنه أداة وفاء، فبالإمكان أن تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء. الأوراق الموجودة عند الناس إما أن تكون أداة وفاء وإما أن تكون أداة ائتمان. أداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تماما وهو الشيك، وأداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند، الكمبيالة والسند هي أدوات ائتمان. حكم زكاتها حكم زكاة القروض التي سبقت. وأما الشيك فإنه يكون ملحقا بماذا؟ بالنقد، بالنقد، نعم، الأوراق النقدية، لأنه أداة وفاء. وهذه من الأشياء المعاصرة التي ألحقت في الأمر السابق. لذلك تجد الآن أحيانا تذهب لشخص وتشتري من السلعة وتعطي الشيك، الشيك خاصة صار مصدقا يعني قيمته محفوظة فيه، إذن خاص سواء صرفه أو لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف نقدر نصاب الأوراق النقدية؟ الذي جرى عليه مشايخنا أنها تقدر بأقل النصابين قيمة. ننظر كم قيمة نصاب الذهب، 85 جرام من الذهب كم تعادل بالريالات، وكم يعادل 595 جرام من الفضة. الأرخص منهما هو نصاب الأوراق النقدية، نظروا لماذا، قاعدة ما هو أن ألحقناه بأقلهما قياسا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق، فإنهم قالوا يقطع السارق بأقلهما. كلام المشايخ منضبط على أصول المذهب وعليه الدليل، وهو واضح، واضح المسألة. تعرف معنى أقلهما؟ يعني مثلا أنا زكاتي في واحد محرم، أذهب لأي صراف، مو محتاج، أنا بالإنترنت، كم سعر البيع لو أردت أن أبيع 85 جرام ذهب؟ كم نقول سعر الجرام؟ خلنا نقول 100 ريال. لا لا لازم يصاب، لا لازم أن يكون 85 جرام من الخالص، من الخالص 24 سنة 24 عيار 24 عيار 24 يجب أن يكون عيار 24. خلنا أرجع مسألة معلي شوي، فتقول إن كم عيار 24 إذا أردت أن تبيع اليوم؟ طبعا هو الموجود في 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 مواقع بيع الذهب هو عيار 24، فتقدره إذن كم يساوي 85,500 ريال مثلا، مثلا أنا لا أعرف كم سعر الذهب الآن، وتنظر كم قيمة 595 جرام فضة لنقول أن قيمتها ريالين، 2 في 600 1,200 ريال، ما الأقل والأكثر؟ الأقل فضة. إذا من ملك 1,200 ريال نقدا وجبت عليه الزكاة، هذا هو النصاب 1,200 ريال. واضح يا شيخ عبد الله؟ طيب انظر المسألة أشار لها الشيخ وهي مسألة مهمة، الذهب المغشوش أو المخلوط بغيره الذي نسميه عيار 21 أو عيار 18، في أقل من 18 في 14 أيضا، أو عيار 14 مش معي، لو أحد معه آلة حاسبة بس يضبط من المسألة معك شيء. طيب نحن قلنا نصاب الذهب الخالص كم؟ 85 جرام، الذي يكون عيار 21 يكون نصابها أكثر من 25، أكثر من 85 جرام، لأننا قلنا بننظر للخالص منه. فاضرب اضرب 85 ضرب 21 قسمة 24، لا العكس العكس العكس، 85 ضرب 24 قسمة 21 كم تطلع؟ 97. إذن إذا كان عندك ذهب عيار 21 يصبح نصابك كم؟ 97 على حساب الشيخ. طيب عيار 18 نفس الحركة، اضرب في 24 قسمة 18 اضرب كم طلعت يا شيخ؟ 85 ضرب 24 كم؟ 113. إذن نصاب من عنده ذهب عيار 18 كم؟ 113 جراما وكسر. كيف عرفنا هذه؟ عرفنا كيف جبناها؟ نحن نظرنا للخالص فقط دون ما زيد عليه، دون ما زيد عليه. طيب هذه مصطلحات فقهية صريحة جدا، فهم؟ فهم؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. الخالص قلنا 595 جرام، أنا ما أعرف الفضة والله شيء. كم في كم الفضة يا شيخ؟ في عيارات فضة؟ الفضة واحدة، الفضة واحدة. أنت لك في الذهب شوي؟ لك في الذهب؟ الفضة في السوق كلها واحد، إيه ما في مغشوش. عاد ما أدري والله يا شيخ، أخونا جزاه الله خير يمكن صح. الضبط الضابط الخاص، الضابط الخاص. طيب طيب عشان نمشي عشان الوقت، الفقهاء هنا استطردوا في مسألة، ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ هذه من الاستطرادات التي يذكرونها في غير مظنتها، وسنعرف يعني ما فائدة هذا الاستطراد بعد قليل. يقول الشيخ ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس وضع له خاتما من ذهب ثم ألقاه لما نهي عنه، وضع له خاتما من فضة. ومشهور المذهب عند الحنابلة أن الرجل، الرجل الذكر لا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم فقط من اللبس، لا يتحلى إلا بالخاتم، لا يجوز له أن يجعل قلادة من فضة ولا ساعة من فضة ولا أن يحلي ثوبه بفضة، ما يجوز. هذا المذهب. في رواية ثانية نعم من حديث معاوية فلعبوا بهما الفضة أو فلعبوا بها اللي هو الفضة، لكن المذهب أنه لا يجوز إلا الخاتم لورود النص به، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو النهي. قال ويباح للذكر من الفضة، أولا الحلية لا يباح له إلا الخاتم، حلية يلبسها في جسده، وقبيعة سيف، قبيعة سيف، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة أي المقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة، قبيعة سيف هنا للحاجة، المقبض قبيعة مقبض الشيء. لماذا جعلت من الفضة؟ لأن الشخص عند القتال قالوا للحاجة، لأن الشخص عند القتال يمسك القبيعة بقوة، فربما ما يستطيع تركه. حتى أنهم نقلوا عن أظن الزبير أنه عندما أرادوا أن فك يده ما استطاع أن يحل يده من شدته لها حتى يسكب على يده ماء حارا فتنحل يده عن السيف. الشخص وقت الحرب يكون قابض عليها، لو كانت من حديد أو من جلد لربما آذت يده. فناسب أن تكون القبيعة من فضة. فالمذهب أنها تجوز القبيعة مطلقا، سواء كان الشخص يجعل السيف باستخدام الدائم أو الاستخدام النادر، لورود حديث أنس عند الأثرم أن سلم كانت قبيعة سيفه من فضة. قال وحلية المنطقة. حلية المنطقة هي ما يشد الوسط، يعني ذي الحزام، لكن ليس يكون كله فضة، وإنما حلية يحل به. وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان عليهم أنه كان يحلي منطقته بالفضة. قال ونحوه. ونحو حلية المنطقة قالوا مثل الدرع، ومثل الخوذة التي تكون على الرأس، ومثل غير ذلك، يعني الأشياء التي تكون للحاجة، بشرط أن تكون للحاجة. قال ويباح للرجل من الذهب، يباح للرجل من الذهب قبيعة السيف، نفس الشيء مقبض السيف، لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن حنيف رضي الله عنه أيضا كان لهم قبيعة سيفهم، كانت قبيعة سيفهما من ذهب، كانت قبيعة سيفهم من ذهب، هذا للحاجة. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ما تدعو إليه الضرورة يعني مثل عرفجة رضي الله عنه ابن مالك ابن أسعد رضي الله عنه حينما انقطع أنفه فجعل له أنف من فضة أو من ذهب لكي لا يلتي ومثله قال لو كان تشد الأسنان، شخص يريد أن يشد أسنانه في الزمان الأول فلا يجد ما يشد به أسنانه إلا بالذهب، لأن ما غير الذهب ربما ينتن فيسبب يعني رائحة أو صدى في الفم، ففي الزمان الأول لا يناسب إلا هذا. في زماننا هذا الآن الذهب في السن ليس هو الأفضل، بل وجدت له بدائل أسنان صناعية من بلاستيك وغيرها قد تكون أحسن من الذهب، فلذلك نقول إن الحاجة هنا زالت، الحاجة هنا زالت. طبعا الرواية الثالثة في المذهب أن قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقة، كل حاجة سواء هذه سواء كانت ضرورة أو حاجة، هذا الرواية الثانية في المذهب اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن كل حاجة تجوز استخدام الذهب والفضة بشرط أن يكون يسيرا وأن تكون حاجة، في المذهب فقط الضرورة، وما عدا الضرورة لا يجوز إلا القبيعة والمنطقة والخاتم للرجل. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كقلادة وذهب محلق وغير ذلك من الأشياء ولو كثرت. لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ ليبين لنا مسألة مهمة جدا، أن الزكاة نوعان في الحلي، هناك حلي مباح وهناك حلي محرم، فالحلي إذا كان محرما فإن فيه الزكاة مطلقا، وأما الحلي إذا كان مباحا فلا زكاة فيه. هذا الذي أراد أن يصل له المؤلف كما سيأتي بعد قليل، لذلك بيّن لك المباح من المحرم. قال نعم ولا زكاة في حليهما، أي حلي الرجل والمرأة، لما جاء من حديث جابر وروي هذا الحديث لكن في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، هذا رواه يعني ابن جرير ابن الجوزي في كتابه التحقيق، هذا ابن الجوزي ألف كتابا مطبوعا ومشهور وشرحه ابن عبد الهادي وشرح ابن عبد الهادي موجود، وشرحه الذهبي وشرح الذهبي موجود، اسمه التحقيق لأحاديث التعليق، التعليق هو القاضي أبي يعلى أتى بأدلة المذهب في هذا الكتاب، كتاب التحقيق، كتاب التحقيق هذا يعتبر من أدلة من كتب أدلة المذهب، جمع أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب، وهو طبع في مجلدين وشرح ابن عبد الهادي في 10. طيب نعم. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية. الشرط الأول أو الشرط المهم أن يكون الحلي معدا للاستعمال أو للعارية، أن يعار لغيره، لما جاء أن عائشة رضي الله عنها كان عندها حلي فكانت تعيره، ما كانت تلبسه لأنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجمل نساؤه، فكانت تعيره ولا تزكيه، فمن أعار الشيء كأنما استعمله. طيب انظر هنا، إذا كان معدا للاستعمال أو العارية ولم يستعمل جعل في الدرج، نقول لا زكاة فيه أيضا على المذهب. خلنا نمشي على المذهب. لذلك فقهاء المذهب يقول ولو كان معدا للاستعمال أو العارية ولم يعر ويستعمل فلا زكاة فيه، لأن العبرة بالمقصود منه. انظر العكس، لو كان هو في الأصل للاستعمال ثم أراد الشخص بيعه نقول فيه زكاة، فيه زكاة. سأعطيكم قاعدة، وهذه القاعدة مفيدة معنا في باب زكاة العروض بعد قليل. انتبه لهذه المسألة، النية تعيد للأصل، النية تعيد الحكم لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. انتبه القاعدة، هذه قاعدة مهمة في أغلب أبواب الفقه تدخل. النية وحدها تعيد الحكم لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. خلنا نأتي بتطبيقها في الذهب والفضة. الذهب والفضة الأصل فيه ماذا؟ أن فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لو أراد الشخص أن يجعله حليا، يجعل هذا الذهب والفضة حلي، ما يعتبر أنه حلي حتى تأتي فيه الصنعة، هنا عمل، فيتغير شكله ويكون على هيئة حلي. طيب ترجعه إلى أصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية، فقط النية أن تنوي أنني سوف أبيعه، إذن أصبح فيه الزكاة. طيب كنت أنوي بيعه ثم أردت استخدامه، نقول لا، مجرد النية ما تكفي، لأنك ستنقله عن أصله، فلا بد أن يصاحبه عمل، إما أن تلبسه المرأة أو الرجل أحيانا، أو أن يجعله معدا للاستعمال، لابد الإعداد للاستعمال بطريقة أو بأخرى، كأن تجعله في مكان المكان المستعمل أو تعرضه للعارية ونحو ذلك ولو لم يعر. وضحت المسألة. ينبني على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول لا زكاة فيه، يعني هذا قول الجمهور وهو الأقرب دليلا، لا زكاة فيه اختيار الشيخ تقي من غير، لكن تقول أريد أن أبيعه، هي تقول جزمت أني أبيعه، لكن أنتظر أن يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاثة، في زكاة لا شك. بعض النساء تلبس الذهب مرة واحدة تقول خاص ما يلبس هذا الذهب، لا يلبس، ما يلبسه أبدا، لكن يجي له حاجة أبيعه، هذا فيه الزكاة قطعا. سنذكر الآن بعد قليل. وضحت المسألة، أن مجرد النية الجزم تجعل فيه الزكاة. طيب يقول وإن أعد للكراء ففيه الزكاة، أعد للكراء أي التأجير، إذن الذهب إذا كان معدا للكراء ففيه التأجير، أو النفقة سوف أنفق منه، أخذ منه شوي شوي الحلي، كل يوم أبيع جنيه أو أبيع قطعة ففيه الزكاة، لأنه ليس مستعملا، ليس حليا مستعملا. أو كان محرما مثل ماذا؟ مثل قلنا ذهب يملكه، يجعل الرجل يلبس خاتم ذهب، نقول فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. أو قالوا كان معدا للتجارة، مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفة، الأصل عند حلي الصيارفة أنه معد للتجارة لأنه موجود في محل الصيرفي، ففيه الزكاة. أو كان لا يمكن لبسه، أنا هالزيادة على ما في الكتاب، لا يمكن لبسه، كأن يكون مكسرا، الحلي إذا تكسر كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه بها، فيظهر من دلالة الحال أن المرأة لن تلبسه، نقول هذا فيه الزكاة، إنما أبقته عندها لأجل أن تبيعه، فإذا كان مكسرا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. طبعا يزيد الحنابلة أيضا صورة سادسة، إذا كان فارا من الزكاة، وهذه طبعا هم يتوسعون في الفرار. طيب نقف عند المسألة الأخيرة وهي باب زكاة العروض. أنا ودي أنهي زكاة إن شاء الله الدرس القادم، بس أخذ زكاة العروض، والدرس القادم نأخذ باقي باب الزكاة. يقول طبعا المراد بالعروض كل شيء غير الذهب والفضة، ولذلك عند الفقهاء الأشياء نوعان، نقد وعرض. الأعيان الشيء الممنوسة نوعان، نقد وهو الذهب والفضة وما يقاس عليه من أوراق النقدية، وإيش؟ وعروض. طيب هذه العروض تنقسم إلى قسمين، عروض قنية وهي الأصل، وعروض سجارة، القنية التي يقتنيها الشخص فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في دار العبد ودابته وخادمه زكاة، ليس فيه زكاة في هذه الأمور الثلاثة من يملكها خدمته. وأما عروض التجارة فهي التي فيها الزكاة. وعروض التجارة ما اجتمع فيها أمران ذكرهم المصنف بعد قليل سيذكر المصنف كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية بأمرين ذكرهم المصنف بعد قليل. أول جملة طيب. يقول: باب زكاة العروض. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة. إذن نحكم بأن العروض عروض تجارة بشرطين. الشرط الأول أن يملكها بفعله، أو بعبارة أخرى أن نقول أن يعمل فيها عمل التجارة. الشرط الثاني أن ينوي التجارة، أن ينوي التجارة. طيب انظر هذه الصورة، سأذكر لكم صورا وقولوا لي هل تخلف أحد الشرطين أم لا. الصورة الأولى: إذا ملك الشخص مالا ووقت شرائه لهذا المال كان ينوي، أو ملك يعني عروضا، آسف، ملك عروضا وعندما ملك هذه العروض كان ينوي استخدامها، مثل إيش؟ اشتريت هذا الكأس لأشربه أجعله في بيتي، أي الشرطين تخلف؟ الشرط الأول الثاني؟ الثاني صح. طيب الصورة الثانية: لو ملك المال بإرث، ملك المال بإرث ونوى وقت ملكه لهذا المال أن يتاجر فيه، عروض تجارة أم ليست عروض تجارة؟ أجيبني الآن. عروض تجارة. أحد يقول ليست عروض تجارة؟ من يقول ليست عروض؟ طيب تقول ليست عروض شيء؟ طيب لماذا عروض تجارة يا شيخ عبد الله؟ طيب وعمل التجارة ما هو؟ فعله. قوله إذا ملك بفعله أي بفعله، أنا قلت من قبل أي عمل عمل التجارة. ماشي. لم يملكها بفعله التي هي معناها قلنا بعمل التجارة ليست بكسبه، مجرد قبول. طبعا بعض الفقهاء يعترض على عبارة ملكها بفعله، يقول ما من امرئ يملك شيئا إلا بفعله، الهبة فيها فعل القبول، ولكن قصدهم بفعله هنا فعله أي عمل التجارة وهو البيع والشراء، المراد بها البيع والشراء، المراد البيع والشراء. إذا من ملك، شوف، من ملك مالا عن طريق الإرث فلا زكاة فيه ولو نواه التجارة. متى يتحقق هذا الشرط؟ انتبه معي، هذا دقيق شوي، أنا أعرف أنها دقيقة. متى يتحقق الشرط الأول الذي انتفى؟ قالوا إذا فعل واحد من ثنتين: إذا سام العروض أو عرضها للبيع. واحد ورث من والده أرض، قال أبغى أسكنها، فيها زكاة؟ لا، انتفى الشرطان. طيب قال سوف أتاجر فيها، لا، ما فيها زكاة، انتفى الشرط واحد، لأن ملكها بإرث ما لا زكاة فيها. ماشي معي؟ ملكها بإرث ثم بعد شهرين راح بدأ وسامها، ايش معنى سامها؟ راح مكتب عقار، كم تسوى؟ هنا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نقول هذا هو السوم وعرضها للبيع، هذا هو فعل التجارة، لابد أن يعمل فيها بعمل التجارة، هنا يبدأ الزكاة، يبدأ الحول من هنا. وهل نرجع لقاعدتنا ذكرت لكم قبل قليل، قاعدتنا قبل قليل النية ترجع الأصل وحدها ولا تنقل عن الأصل إلا بعمل. الأصل في الذهب والفضة الزكاة، والأصل في العروض لا، عدم الزكاة لأنها قنية، لأنها قنية. أنا سأكرر شرح هذا لو ما خرجنا إلا بهذه الجملة لكفى. شخص عنده عروض تجارة، انتهينا من الزكاة، زكاة النقدين، عنده عروض تجارة فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة. نوى هذه العروض سأستخدمها، لا زكاة، لأن النية ترجع للأصل، والأصل في غير الذهب والفضة من العروض أنها للقنية. واحد عنده محل تجاري
وعنده سيارة يبيعها محلات سيارة، السيارة هذه قال خاصة أستخدمها، مجرد نيتك استخدام هذه السيارة يسقط الزكاة عنها. طيب العكس، رجل عنده عروض قنية حكمنا بأنها عروض قنية، يريد أن ينقذها لعروض التجارة، متى تجب فيها الزكاة؟ مجرد النية هل هو كافي؟ لا، أنا عندي البيت اللي ساكن فيه، سيارتي اللي أنا معي، قلت سوف أبيعها خلاص من لي أجل سنتين ثلاثة شهور، أنا لسيارتي الآن معي سنة في سنة، أنا أقول كل ما خربت كل شوي تخرب فأبيعها خلاص، هل فيها زكاة؟ نية، نويت الآن أنفاجر بها؟ لا. إذا عرفتها ذهبت السوق دخلت في السوق كم تسوى، هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاة، ما لم تنقطع النية بإرادة القنية. وهذه المسألة قول جماهير أهل العلم قاطع، ما في خلاف إلا نادر جدا لبعض السلف. أعيد كلام الشيخ ثم طبق كلام، قال إذا ملكها ابتدأ ملك العروض بفعله، أي بفعل التجارة وهو البيع والشراء، أو كانت بمعاوضة غير محضة كعوض الخلع وصداق المهر، المرأة إذا ملكت مالا صداق كان مهر لها، أعطاها زوجها أرضا، هذه معاوضة لكن ليست محضة، لأنها من طرف بمال ومن طرف المرأة لا تقدم مال، لكنها معاوضة، المذهب أنها معاوضة فتكون فعل بفعلها، فيجب فيها الزكاة. المرأة إذا ملكت أرضا أو عروضا عن طريق الصداق فيها الزكاة، لأن بفعلها فعل تجاري فعل معاوضة، ونوى فيها التجارة. يخرج من قوله بفعلها لو ملكها بهبة أو ملكها بإرث أو ملكها بإرث، والهبة تشمل هبة شخص لشخص آخر وتشمل هبة الدولة للشخص، فلو أن الدولة وهبت شخصا أرضا وهبته أرض، فهذه ملكها بغير فعله، بغير فعله التجاري، فلا زكاة فيها حتى يسومها ويعرضها للسوم أو يعرضها للبيع حتى يعمل في عمل التجارة. طيب، قال بنية التجارة أي وقت، العبرة بوقت التملك، وقت التملك، المرأة عندما جاءت الأرض نوت التملك، وقت التملك أن تبيعها، عندما اشتريت الأرض نويت أن أبيعها، لم أنو استغلالها ولا سكنها. إذا ملكها بفعله بنية التجارة، هذان الشرطان، وبلغت قيمتها نصابا، المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الأقل من قيمة الذهب والفضة، الأقل منهما، وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. انظر، النوع الوحيد من الزكاة التي تزكى قيمته هي زكاة عروض التجارة فقط، ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منه، الذهب والفضة منهما، لكن يجوز إخراج الذهب عن الفضة والعكس، السائمة منها، الزروع منها، وأما العروض فإنها تخرج من قيمتها، ولا يجوز إخراج العروض منها، ما يجوز. واحد عنده عروض التجارة، عنده مثلا عشر أو ملابس، قال سأخرج ربع العشر ملابس، الفقراء محتاجين، وما يجوز بقول جماهير أهل العلم إلا خلافا رواية المذهب وقول مالكي. إذن يجب أن يكون من القيمة. طيب، كيف يكون قيمتها، كيف يكون تقويمها؟ عندنا تقويم، التقويم هذا ترتب عليه أمرين، أو عفوا ترتب عليه حكمين، اللي هو الإخراج والنصاب، أليس كذلك؟ إذن يجب من قيمتها يكون النصاب، ومن قيمتها تخرج. كيف يكون تقويم عروض التجارة؟ بعض الناس يقول أقوم عروض التجارة بسعر الشراء، هذا غير صحيح، وبعضهم يقول بسعر البيع، نقول أيضا هذا ليس صحيحا على إطلاق. العبرة بقيمتها وقت الزكاة، لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الآن؟ لو أردت بيعها بحسب السوق، فعندك عروض تقول أريد أن أبيعها الآن حسب السوق، توجد فلوس ما يوجد فلوس، بعد أحيان صير ما في فلوس في البلد، صير في تضخم لأن يكون النقد قليل في البلد، فما ما ما تجد قيمة الحقيقية، لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع، فتقومها بحسب ما يوجد. لو كان مفرقا عندك جملة بضاعة تقوم الجملة، ما تقوم مع أنك بيعت بيع مفرق، أبيع بالحبة، ما تقومها بسعر الحبة، وإنما تقومها بسعر الجملة. قال زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله، بإرث أو هبة أو بفعله بغير نية التجارة، غير نية التجارة أمران،
إما نية الاستخدام أو نية الاستغلال. شف نيتان، نية الاستخدام ونية الاستغلال. الاستخدام أن يسكنها، أن يركبها سيارة، أن يعني يستخدم فيما شاء هو. الاستغلال وأن يؤجرها أو أن يعني يصنع بها شيئا آخر، كان يجعلها ورشة مصنع، هذه تسمى مستغلات. المستغلات والمستخدمات لا زكاة في أعيانها وإنما في غلتها اللي هي العوامل، سمي فوقها العوامل. فإن ملكها بإرثها أو بفعل غير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، لم تصر مجرد النية، بل لا بد مع النية ماذا؟ الفعل. ما هو الفعل؟ واحد من الاثنين، ما هما؟ السوم يذهب كم تسوى؟ اثنين، عرضها للبيع، يجعلها في الدكان، يجعلها في معرض سيارات، هنا يبدأ الحول. قال وتقوم عند الحول، ما الذي يقوم عند الحول؟ أي عروض التجارة. متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ يبدأ الحول عروض التجارة نوعان. النوع الأول الذي اشتراه، من حين اشتراه، شوف من حين اشتراه توفر فيه الشرطان، حوله حول المال الأصلي، حوله حول المال الأصلي. النوع الثاني من عروض التجارة الذي اشتراه وقد اختل فيه أو تملكه وقد اختل فيه أحد الشرطين، أصبحت عروض كونية، ثم نواه بعد ذلك للتجارة مع عمل التجارة، فيبدأ حوله من حين عمل التجارة. يعيد هذه الجملة، يقول الشيخ تقوم عند الحول، عروض التجارة تجب إذا تم فيها الحول، ليست مثل زكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار تجب عند الحصاد، لكن زروع العروض عند الحول. كثير من الناس عنده عروض تجارة كثيرة جدا، لكن يقول متى يبدأ حولها؟ عروض التجارة نوعان، نوع حينما تملكته توفر فيه الشرطان الذي ذكرهما المؤلف في أول الباب. ما الشرطين شيخ أبا أسامة؟ شيخنا الشرط ما هما؟ اقرأها. أن يملكها بفعله اللي هو فعل التجارة، مين؟ نية التجارة. من إذا كان وقت التملك توفر الشرطان حولها ماذا؟ حول المال الأصلي. فلوس متى حولها؟ إذن حول عروض التجارة مثل حولك، يعني لو أنك زكاتك تجب في شهر رمضان، فاشتريت عروض تجارة في شهر شعبان وتوفر الشرطان عند الشراء، متى تزكي هذه العروض؟ في رمضان، لأن حول حول المال الأصلي. طيب لو كانت هذه العروض في الحالة الثانية، إن حينما اشتريتها قد اختل أحد الشرطين لا زكاة، متى يبدأ الزكاة؟ إذا وجد نية التجارة مع العمل، مع فعل التجارة، وهو السوم أو عرضها للبيع. من حين يجتمع هذان الشرطان يبدأ حولها. أنا عندي سيارة اشتريتها لا بستخدمها، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، اشتريتها في شعبان مع زكاتي في رمضان، اشتريتها لماذا؟ لأستخدمها، لا زكاة فيها. طيب لما جاء ذي الحجة خمليت مع هذه السيارة أبغى بيعها، أدخلتها في المعارض، أدخلت السيارة المعارض، ما بيعت إلى السنة القادمة، متى أزكي هذه السيارة؟ السنة القادمة في شهر ذي الحجة، سواء بيعت أو لم تبع. وضحت؟ إذن بدأ حول التجارة في العروض، إذن العروض عندها نوعان بناء على اختلاف متى يبدأ حولها. طيب قال وتقوم عند الحول، تكلمنا عنه، بالأحض للفقراء من عين أو ورق، أي من ذهب أو فضة، حسب القاعدة ذكرناها ابتداء، وهذا من باب الاحتياط، وقاعدة الحنابلة توسعون في باب الاحتياط. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، هذا التقويم، لا عبرة بوقت الشراء، قد تبور السلع يكون الشراء أغلى وقد يكون أكثر. وليس العبرة أيضا، وقال لا عبرة بما اشتريت به، أيضا لا عبرة بما تريد أن تبيعها به، أن تريد أن تبيعها بمئة، لكن ما في سعر مئة الآن، لكن كم قيمتها الآن لو عرضتها في السوق؟ قال وإن اشترى عرضا بنصاب، شوف هذه المسألة أيضا شرحتها قبل قليل لكن باب التأكيد، إن اشترى عرضا مثل أبوي، مثل سيارة، عرض إيش؟ تجارة ولا قنية؟ عرض تجارة، عرض دنيا ما لها أثر. وإن اشترى عرضا أي عرض تجارة بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. هذا ذكرت لكم قبل قليل وهو ابتداء الحول. ابتداء الحول له ماذا قلنا؟ صورتان. الصورة الأولى هي ذكرها المصنف هنا، الصورة الثانية يعني ذكرتها لكم لأنه مفهوم من كلام المصنف قبل قليل، لكن معناها في محل واحد لكي نفهم. ابتداء الحول في عروض تجارة حالتان: إن اشترى العروض بذهب أو بأثمان ذهب فضة نقد أو بعروض أخرى بدل العروض تجارة بعروض تجارة، فحولها حول المال الأصلي. أما لو كانت عروض دنيا ثم انقلبت إلى تجارة فمن حين اجتماع الشرطين، إلا أن يشتريها بسائمة، كانت عنده سائمة ثم اشترى بها، وهنا انتقل المال من جنس إلى جنس. لأن الفقهاء يقولون إن عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب، لأن العروض تقوم بالذهب والفضة، لذلك حولهما واحد. العروض وإن اختلفت، أنا كان عندي نشاط محلات أبيع أقمشة، واللي بجانبي يبيع مثلا عزكم الله كنادر أحذية، فجيت ذاك اليوم قلت يا أبو محمد قال ليش ما نتبادل النشاطات؟ قال خلاص خذ نشاطي وأخذ نشاطك. فبعت عروضي التي هي الأقمشة بعروضه التي هي ماذا؟ الأحذية. متى يبدأ الحول؟ حول الأصل. لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ أول شيء بادلته، هل هي تجارة ليست تجارة؟ تجارة، وأن الإرث والهبة هي التي ليست تجارة، إذا تجارة. هل قصد التجارة في حد يلبس هذه الكنادر كلها؟ لا يمكن، أو يتصدق بها؟ لا يمكن. إذا قصده، إذا حوله حول مال الأصل، حوله حول مال الأصل. بذلك ننهي درس اليوم. أنا أعرف درس اليوم وإن كان قصيرا في حجمه لكن طويل في الوقت، لكن درس الغد أو الأسبوع القادم قصير جدا إن شاء الله، وننهي إن شاء الله بسرعة يعني طويلة. أنا أعتذر أن أول الدرس كنت متعب صدع بذلك تركت أشياء، لكن شوي طاب رأسي بعد ما أكلت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب: باب زكاة الحبوب والثمار. وفي بعض النسخ: باب زكاة الخارج من الأرض. والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الأصل، أي أصل الزاد وهو المقنع، فإن المقنع بوب على هذا الباب بباب الخارج من الأرض، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر المشهور الإقناع، فعبر بباب الخارج من الأرض. وهذا التعبير بباب الخارج من الأرض أشمل من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الخارج من الأرض أشمل وأعم من باب أو من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار، لأن الخارج من الأرض يتناول أربعة أشياء كلها تبحث في هذا الباب. الشيء الأول: زكاة الحبوب والثمار. الشيء الثاني: زكاة العسل، إن العسل ليس من الحبوب والثمار لكنه خارج من الأرض، إذ لا يمكن أن يكون عسل إلا وهو على أرض وهو خارج من بطن النحل. قيل: فألحق ما خرج من بطن النحل بالخارج من بطن الأرض. وبعضهم يقول: لا، إنه ألحق بهذا الباب لأنه لا يكون عسل إلا على أرض، إما في شجرة على أرض أو في حجر على أرض أو مناحل ونحو ذلك. الأمر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الأرض: المعدن، وهو الخارج من الأرض من غير جنسها، غير النبات. وهو الخارج من الأرض من غير جنسها، غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. الأمر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب: الركاز، وهو دفن الجاهلية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الأمور الثلاثة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. إذن التعبير الموجود في بعض النسخ باب الخارج من الأرض هو أدق وأشمل، وأما ما جاء في النسخ الأخرى الأكثر باب زكاة الحبوب والثمار فإنما هو تغريب أو تسمية الباب بأغلب مباحثه، بأغلب مباحثه، أغلب مباحث الباب متعلقة بالحبوب والثمار. نعم. يقول الشيخ: تجب في الحبوب كلها، أما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب الله عز وجل في الخارج من الأرض زكاة في كتابه. وقول المصنف تجب في الحبوب كلها، جعل العلماء رحمهم الله تعالى ضابطا في ما يجب إخراج الزكاة منه من النباتات، فليس كل نبات يخرج من الأرض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في أنواع دون أنواع. وجعلوا الضابط في ذلك أن يكون هذا النبات مكيلا مدخرا، وهذه نص عليه الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون النبات مكيلا ولا بد أن يكون مدخرا، وسيأتي بعد قليل الاستدلال الدليل على اشتراط الكيل والدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التي لا تكون مكيلة ولا مدخرة. نعم. يقول الشيخ: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. قول الشيخ ولو لم تكن قوتا نستفيد منها أمرين: أن هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا أي مأكولة، أو قوتا أي مدخرة على سبيل الحاجة، لأن الفقهاء إذا سموا الشيء مدخرا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخر لأجل الحاجة، وأما القوت فهو أمران: المطعوم ما يسمى شيء قوتا إلا أن يكون مطعوما وأن يكون به حاجة الناس لا يمكن أن يستغنوا عنه، يجعلونه قوت لهم دائما، يأكلونه دائما على صفة الديمومة. فالحبوب بعضها لا تكون مأكولة ومع ذلك تجب فيها الزكاة، ومثلوا لذلك بالأشنان، فإنه فيه الزكاة وإن لم يكن مأكولا وإنما يجعل لأجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك. يقول: وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا هو الضابط، إذن في كل ثمر يكال ويدخر. أما الكيل فشرطه فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق أداة كيل، فدل على أن العبرة بالكيل. هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي مما يكون من المطعومات التي تدخر، ولذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم القضاء بأن الفواكه والورقيات بلساننا الآن مثل البصل والجرجير وغيره كله لا زكاة فيه، كل هذا لا زكاة فيه، وسيأتي بعد قليل تفصيل. قال: كتمر وزبيب. مثل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاة. نحن قلنا إذا قبل قليل الضابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات أن يكون مكيلا مدخرا، ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن أمرين: إما أن يكون حبوبا وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بلا استثناء، وإما أن يكون ثمرا، والثمر لا يكون فيه الزكاة إلا ما كان مكيلا مدخرا. قال: والذي يكون مكيلا مدخرا مثل التمر، فإن التمر يباع كيلا ويدخر لوقت الحاجة. قال: ومثل الزبيب، فإن الزبيب يكال ويدخر ويجعل سنة كاملة حتى يأكله الناس وقت لحاجتهم. قال: ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الأمور التي يستخدمها الناس وإن لم تكن قوتا لهم. الفستق واللوز ليس قوت، وإنما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفكه، لكن نظرا لأنه مكيل ومدخر فإنه في هذه الحالة يتجب فيه الزكاة. طيب، ما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة؟ نقول إن الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة أنواع. النوع الأول نقول إن كل الفواكه لا زكاة فيها، كل شيء من الفواكه فإنه لا زكاة فيه، هذا واحد. التفاح، البرتقال، الرمان وغير ذلك كلها لا زكاة فيها. الأمر الثاني، كل ما كان يجذ أكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات، الورقيات هذه التي تجذ أكثر من مرة، النعناع، الجرجير، البصل، كل هذه لا زكاة فيها، الفجل ونحو ذلك. الأمر الثالث، نقول كل ما كان فائدته في ورده، ما كان وردا، ما كان وردا مثل الريحان، وهناك مزارع كبيرة جدا إنما تنتج الورد، مثل الطائف، مزارع الطائف للورد تأخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبا ونحو ذلك، نقول هذه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. طيب، كل هذه الأشياء قلنا إذن لا زكاة فيها، يستثنى منها أشياء معينة من أشياء التي يقصد بها الورق، فإن السدر عندهم تجب فيه الزكاة، السدر، لأن ورقه منزل منزلة الثمر، السدر تجب فيه الزكاة. وقلت لكم قبل قليل الإشنان. نعم، يقول الشيخ ويعتبر بلوغ نصاب، هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة، الحبوب والثمار، وهو أن يكون بالغا للنصاب، لحديث أبي سعيد ليس في مدون خمسة أوساق أو أوسق صدقة. قال وقدره 1600 رطل عراقي، هذه المسألة قول الشيخ وقدره 1600 رطل عراقي، الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وكل وسق فإنه يعادل 60 صاعا، فيكون النصاب 5 × 60 = 300، وكل صاع يعادل 15.5 من الأرطال العراقية، فلذلك قدرت بالأرطال العراقية، والفقهاء دائما يقدرون بالأرطال العراقية كما ذكرت لكم في باب المياه، لأن الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الدرهم عندهم هو الدرهم الإسلامي، والرطل هو الرطل العراقي. الدرهم يزيد وزنه وينقص باعتبار الأزمان، ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل كم قلنا 2 جرام و95%، هذا هو الدرهم الإسلامي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو الذي عليه المعيار في كتب الفقه. والرطل الذي يعنى به في كتب الفقه أساسا هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسموه بالرطل المكي لأن الرطل المكي تغير معياره فأصبح أكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي كان الرطل هو الذي بقي عند أهل العراق. الصاع الواحد يعادل 13 رطلا أو 15 لطرا، 15 رطلا وثلث، 5 أرطال وثلث، صح، 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث بالضبط، لأن لو كنا ضربناها تطلع 1600، 5 أرطال وثلث، كلام صحيح. طيب، إذن عرفنا لماذا خصوا الرطل العراقي. طيب، ما هو الرطل العراقي؟ هذا في الحقيقة هو وحدة كيل، هذه مهمة معنا في المسألة الثانية. الرطل العراقي هو وحدة كيل، ولكن الفقهاء نقلوه للوزن فقاسوا وحدة الكيل بالوزن، فأتوا بنوع من الحب متوسط من الشعير ثم قاسوه ووجدوه ينقل إلى الوزن، وهذا اللي تكلمنا عنه قبل، وقلت لكم أن ابن القصار المالكي أنكر على ابن أبي زيد القيرواني تقديره الأرطال بالموزونات، قال وإنما هو وحدة كيل. ولذلك الفقهاء فهم من هذه ماذا؟ أن بعض الفقهاء عندما قال قدره 1600 رطل عراقي، بعضهم قال للمكيل والموزون معا. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ أنه إذا وجد الرطل الذي هو وحدة كيل كإناء فإنه يكون مكيلا، وإن كان يتعامل الناس نقلوه للوزن، أصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيل كما وزن الآن، فإننا ننقل النصاب للوزن، فننظر كم يعاد من باب الوزن فننقله إليه. الآن أغلب الناس لا يتعاملون بالكيل وإنما يتعاملون بالوزن، فننظر كم يعادل 1600 رطل بالكيل، كم يعادل وزنا، ثم ننقله إليه. نعم، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هذه مهمة، وهي مسألة كيف يقدر الحب والثمر لهذا النصاب. الفقهاء يقولون لا يقدر، لا يعرف نصابه إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر، إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر. فلابد أن الحب يصفى من قشره، والثمر مثل التمر والزبيب يكون جافا لا رطبا، فحينئذ يصغر حجمه ويقل من جانب الكيل. هذا هو الأصل. إذن الأصل عندنا الدرجة الأولى أنه لا يكال إلا بعد الجفاف وبعد إيش؟ التصفية. الأمر الثاني، قالوا إن بعض الحبوب قد تؤخذ قبل التصفية ولكن يحذف بعض جزء منها. قالوا مثل الأرز، فإن الأرز يؤخذ قبل تصفيته، يؤخذ قبل التصفية ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك بعد أن يؤخذ قبل التصفية يحذف جزء كالربع ونحوه مما يقدره الخارص فيكون كذلك. طيب، يقول الشيخ وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. مثال ذلك لو أنه في السنة الواحدة، أي في السنة الزراعية وليست السنة التي هي 12 كما نص بعض الفقهاء على ذلك، فإنه في السنة الزراعية إذا كانت الشجرة تثمر مرتين أو الأرض تنبت مرتين حبا من جنس واحد كتمر مع تمر أو بر مع بر، فإنهم يضمان معا في تكملة النصاب فيكون كالنصاب الواحد، مثل المال المستفاد مرتين. يقول الشيخ ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والمراد بوقت وجوب الزكاة هو وقت اشتداد الحب، وقت الاشتداد، وهذا هو الشرط الثاني. فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة، أي وقت اشتداد الحب. ويخرج من ذلك مسائل. المسألة الأولى، قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. هذه الصورة الأولى التي تخرج من هذا الشرط. اللقاط هو الذي يلتقط من الأرض ويكتسبه، أو يعمل الحاصد عند شخص ويقول له لك ربع ما تحصده أو لك مقدار كذا منه. فنقول إن الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة فيما التقطوه وفيما حصدوه، وإنما ما حصد تجب زكاته على صاحب المال الأصلي، تجب زكاته على صاحب المال الأصلي. ومثال ذلك أيضا صورة أخرى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو أن امرأ اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل الجذب، بعد بدو الصلاح، فنقول هنا إن الزكاة تكون واجبة على من؟ على البائع، لأن العبرة أن تكون الزكاة أن يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحب وهو وقت بدو الصلاح. إذن مفهوم هذه الجملة الأولى أن اللقاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني أنه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها، وإنما تجب على البائع. الأمر الثالث أنه لا تجب فيما يجتنيه من المباحات، مثل قالوا ما يلتقطه الشخص من أرض. نحن الآن بعض الناس يحش في الأرض أو يأخذ بعض الثمار، طبعا مثل الشيخ بأمثلة هي موجودة في بلاد الشام، قال كالبطمي، وقالوا هذا حب يعني حب أخضر مثل الفستق، والزعبل قالوا هذا شعير الجبل، وبرز قطونة وهذا أيضا نبات عشبي. فكل هذه الأمور يجتنيها من المباحات. ايش معنى مباح؟ أي أنها نبتت بأمر الله عز وجل، لم يبذرها هو ولا وضعها ولم يعني يسقها وإنما نبتت. قال ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه أي ولو نبتت هذه المباحات في أرضه. قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة أنه يشترط في الحب فعل الزراعة، أنه يشترط في الحب فعل الزراعة. نقول لا، الفقهاء قالوا ولا يشترط فعل الزراعة، فلو نبت حب في أرضه سقط منه من غير فعل منه وجب فيه الزكاة. لكن نبات المباح، المباح الذي هو ليس من المزروعات، هو الذي لا تجب فيه الزكاة. فيجب أن نفرق بين الاثنين. أصبح عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقوم هو الذي بالزراعة، هذا لا شك بوجوب الزكاة عليه. الأمر الثاني أن يقع في أرضه شيء من غير فعله، كحب وقع في أرضه أو بعد السنة الماضية ثم نبت هذه السنة ففيه الزكاة. الحالة الثالثة أن ينبت في أرضه مباح من أشياء المباحات التي لا تكون بفعل آدمي تزرع، هذه لا زكاة فيها. قال ولو نبت في أرضه، أي سواء يعني التقطها من أرضه أو من غيره. نعم. يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار. طبعا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى تجب؟ تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوب، وسيأتي بعد قليل متى يخرج بعدها بقليل، حينما تكون في البيدر. إذا نبت في أرضه من غير فعله لكنه زرع يزرعه الآدمي فيه زكاة. حد تصير متى؟ يكون أرض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحب بعد الحصاد، فلما يأتي الموسم الثاني تمت، فربما كان من كثرته يكفي يعني يصل إلى نصاب. طيب. يقول الشيخ يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. يقول إن الزرع إذا كان أو الثمر إذا كان يسقى بلا مؤونة يعني من غير فعل من الشخص، فإنه في هذه الحالة يجب عشره ويخرج عشره من عينه ولا تخرج قيمته، لأن الواجب هو إخراج عين الزكاة فيخرج عشرها بعد إزالة ربع أو ثلث يخرجها المقدر يعني ما يأكله هو. فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها، أي مع المؤونة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال وثلاثة أرباعه بهما، أي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا مؤونة فإنه تجب فيه ثلاثة الأرباع. قال فإن تفاوتا، أي مرة هكذا وهكذا، فبأكثرهما نفعا للزرع. ما الذي ينتفع به الزرع أكثر؟ أهو المجاري التي شقها من الأنهار؟ فإن كانت هي الأنفع للزرع فإنه يكون فيه عشر، وإن كان الأنفع للزرع إنما هو ما فعله هو بمؤنة بأن حفر بئرا وجعل مضخات، هذه مؤنة، هذه تعتبر مؤنة، أو بالسواني ونحوها، فإنه يكون نصف العشر. قال ومع الجهل، أي مع الجهل بأيهما أكثر، فإنه يؤخذ العشر تغريبا للاحتياط. يقول الشيخ وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. عندنا مسألتان: وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر، ووقت استقرار الوجوب. استقرار الوجوب، ما الذي يترتب على وقت الوجوب وقت الاستقرار؟ مسألتان. المسألة الأولى في قضية تلف العين. لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى في ذمته في وقت الوجوب، سواء تلفت بعد الوجوب أو بعد استقرار الوجوب. وإن تلفت بغير تفريط منه، وإن تلفت بغير تفريط منه، فإن كان بعد الوجوب سقطت الزكاة، وإن كان بعد استقرار الوجوب فإن الزكاة تبقى في الذمة. مثل لو جاء مطر وجاء برد فأتلف الزرع الموجود في البيدر أو في المستودع. نعم. قال وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح، وجبت الزكاة لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو قطع هذا الحب قطعه أخضر لكي يطعمه البهائم أو الثمر قبل أن يبدو صلاحه، نقول سقطت الزكاة عنه ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة، سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لأن ما بعد بدأ وجوب الزكاة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تلفت قبل الحصاد والجداد فلا زكاة. البيدر هو المستودع أو الجرين أو ما في حكم الذي تجعل فيه الحبوب والثمار. قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، أي إن تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه سقطت، وأما بعد استقرار الوجوب ولو يعني تعد منه ولو بغير تعد منه فإنها تبقى في الذمة. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، وأما المالك فلا يجب عليه. هذه مسألة مهمة جدا وهي ستمر معنا إن شاء الله في باب الإجارة، وهي مسألة هل يجوز استئجار الأرض الزراعية أم لا يجوز. نقول إن استئجار الأرض له حكم واستئجار الشجر له حكم. أما استئجار الأرض شوف والشجر من باب التبع، هو القصد الأرض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع أو هو قام بزرعها المستأجر، فإنه في هذه الحالة لا شك أن العقد صحيح وتكون الزكاة على المستأجر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الاستئجار للأرض لأجل الثمر، لأجل الثمر استأجر مزرعة لأجل ثمرها، فالمذهب وقول الجمهور أن عقد الإجارة ليس بصحيح، لا يجوز استئجار الأرض لأجل ثمرها وإنما يجوز استئجار الأرض لأجل زراعتها ولأجل سكنها، وأما لأجل ثمرها فلا يجوز. قالوا لأن الثمر مجهول، لأن الثمر مجهول ما يعرف قدر الثمر وهل يأتي أو لا يأتي، ولذلك يقول لا يجوز. هذا طبعا هو المذهب وقول الجمهور في المسألة. نعم. قال وإذا أخذ من ملكه أو ملكه أو من ملك غيره أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر أو ففيه عشر. هذه مسألة هي حكم مسألة النوع الثاني من أنواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وهو العسل. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا، أنا قلت لكم في بدء الفصل الثاني أن الذي يجب إخراجه من الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار إنما هو ماذا؟ عينه. فمن كان عنده بر فيجب إخراج العشر أو نصف العشر بر، ومن كان عنده شعير يجب أن يخرجه شعير، ومن كان عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب أن يخرجه منه، ولا يجوز إخراج قيمته. هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، ما يجوز إخراج القيمة من الخارج من الأرض بل يجب إخراج عينه، بل يجب إخراج عينه. لكن هنا مسألة، الآن العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل أنهم عندما يذهبون للزراع لا يأخذون منهم ثمرا وإنما يقدرونه ويقومونه مالا فيأخذونه منهم بالمال. الآن يقول عندك كذا واجب عليك من التمر، أعطنا هذا المبلغ من المال، يأتي الخارص الذي يذهب للمزارع ويقول الواجب عليك إنما هو مبلغ كذا فقط، فهل هذا يجزئ أم لا؟ نقول نعم يجزئ، بشرط أن يكون خارص يعني ثقة لم ينقص من تقدير الخرص. ما سبب هذا الإجزاء؟ نقول أن هذا قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجوز إخراج زكاة الخارج من الأرض نقدا إذا كان أصلح للفقراء، وهذا هو الواقع الآن، أصلح الفقراء يكون نقدا، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص ما يأخذه الوالي يكون مبرئا للذمة لكن إذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة، ما يأخذ منه مصلحة الزكاة والدخل، فنقول يجب عليك أن تخرج الزكاة منه وأن لا تذهب للقول الثاني. يجب أن تخرج الزكاة، التمر تمر والبر كذلك والشعير كذلك. أيضا قبل أن ننتقل مسألة العسل، هنا مسألة، بعض الناس يظن أن زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا تجب إلا عند أو على من عنده مزرعة كبيرة جدا، وهذا غير صحيح. فإن 300 صاع ليست كبيرة جدا، 300 صاع إيتي بإناء سعته كم قلنا تقريبا 3 لتر ماء، 3 لتر ماء وأضربها في 300 كم تطلع 900، يعني إيتي بإناء مثل الإناء هذه الخزانات سعة 900 لتر، إذا كان يمتلئ من التمر معنى ذلك أنه قد وجبت عليك الزكاة. ولذلك أحيانا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير، النخلة الواحدة، فأحيانا من عنده 5 نخلات أو 6 نخلات، وخاصة من النخل الذي ينتج كثير مثل 10 عذوب 11 عذق 12 عذق، قد نقول إنه تجب فيها الزكاة، لأنها تصل لهذه 300 صاع بسهولة، تصل ل 300 صاع بسهولة. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسألة. أحيانا بعض الاستراحات وبعض البيوت تجب فيها الزكاة. طيب، لو قال امرؤ إن هذا التمر الذي يأتي عندي أو الحب لا أبيع منه شيء، وإنما كله للأكل، كله للأكل، هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة. كله للإهداء، نعم فيه زكاة. ليس المقصود من التجارة الذي للبيع، وإنما حتى لو كان لك فإن فيه الزكاة. طبعا يأتي مسألة الحاصد، هل يترك الخارص، هل يترك الربع أو الثلث؟ هذه مسألة أخرى ربما يعني نتكلم عنها في غير هذا الموضوع. طيب، يقول الشيخ وإذا أخذ من ملكه أي من أرض يملكها أو من موات أي أرض ليست ملكا لأحد أو من أرض في ملك غيره أي أو في ملك غيره من العسل 160 رطلا، نصاب العسل أن يكون 160 رطل، ففيه الزكاة. والدليل على أنه تجب فيه هذا القدر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال في العسل كل 10 قرب قربة، وهي تعادل يعني 10 أفرق، 160 رطل. ثم قال الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تجاوز عن النوع الثالث من أنواع الخارج من الأرض وهو المعدن، وقلنا إن المعدن هو كل خارج من الأرض من غير جنسها، ليس حصى وليس رخاما وليس ترابا، هذا من جنس الأرض، ليس من جنسها، من غير النباتات. فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد والجواهر، كل هذه تسمى معادن، كل هذه تسمى معادن. والمعدن فيه الزكاة وهو العشر، فيجب فيه العشر بشرط أن يبلغ نصابا، ونصاب المعدن إذا كان ذهبا هو نصاب الذهب والفضة، إذا كان ذهبا أو فضة هو نصاب الذهب والفضة، سنذكره في الباب التالي. وإن كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. نعم، يقول الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. إذا وجد المرء في أرض، سواء الأرض كانت في ملكه أو في ملك غيره أو مواتا يعني، أو في ملك غيره مثل ما قلنا في العسل، مثل ما قلنا في العسل، سواء في ملكه أو في ملك غيره أو في أرض موات، حفر فوجد دفنا، وجد كنز، وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الإسلام. إن كان في أرض المسلمين فيجب أن يكون قبل الإسلام من قرون، وإن كان في أرض ليست أرض مسلمين فإنها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من 100 سنة أو أقرب. وهكذا هذا الدفن إذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركازا، وإذا وجد فيه ما يدل على أنه من علامة المسلمين ولو قديمة 200 300 500 سنة فما يسمى ركاز، وإنما يسمى لقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة ثم يملكه صاحبه بعد سنة.
هذا الركاز يقول الشيخ فيه الخمس في قليله وكثيره، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. الركاز طبعا يختلف عن المعدن من جهات، الجهة الأولى أن المعدن خام والركاز مصنوع، هذا واحد. الأمر الثاني أن المعدن فيه العشر، وأما الركاز فإن فيه الخمس وهو أكثر فيجب فيه الخمس، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المعدن لا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون نصابا، وأما الركاز فتجب فيه سواء كان نصابا أو أقل من النصاب ولو شيء يسير جدا فيجب فيه الخمس. الأمر الأخير أن المعدن مصرفه مصرف الزكاة، وأما الركاز فإن مصرفه مصرف الفيء وحكمه حكم الفيء، فالواجب أن يذكر في باب الجهاد، ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه بالخارج من الأرض. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب زكاة النقدين.
قضية الركاز فرنسي إسلامي، لا لا لا، لكنه قطعا ملك مسلم. ايش معنى جاهلية؟ أي أن صنعته جاهلية، يعني شيء لو وجدت مثلا، أعطيك مثل إيش الركاز. الركاز مثل لو أن شخصا حفر فوجد صنما أو قطعة آثار قديمة جدا جاهلية، هذا ركاز يجب عليك الخمس أن تخرج. لم يطرح أنه جاهلي أو إسلامي فهو يبنى على غلبة الظن، يبنى على غلبة الظن. هو لو كان إسلامي فهو لقطة أسهل، يملكها بعد سنة بعد تعريفها سنة. طبعا العمل الآن فيه قاعدة عند أهل العلم ذكرها ابن القيم، فقط عشان نعرف العمل، ذكر قاعدة ابن القيم وقبله القرافي أن بعض الأحكام يجوز تقييدها من المباحات، مثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فالأصل أن من أحيا أرضا أحيا أرضا ميتة ملكها. وقرر هذان العالمان أن ولي الأمر لو منع من الإحياء، لو منع من الإحياء لصح من باب السياسة، من باب تقييد المباحات، تقييد المباحات أي مباحات الملك، ومن باب تقييد المباحات طبعا منع الإحياء من عام 1386 عندنا الآن ممنوع، أي إحياء بعد 1386 يمنع، ما في إحياء المملكة. ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن والمنع من تملك الركاز، وهذا الذي عليه العمل الآن. فمن وجد معدنا أو وجد ركازا فإنه لا يكون ملكا له، وإنما يكون ملكا عاما للناس، ملك للملك العام اللي هو خزانة العامة. وهذا يعني ليس فيه معارضة للنصوص، وإنما هو من تقييد المباحات. وذكر أهل العلم هذا في كلام طويل جدا تكلم عنه القرافي وابن القيم، فلا تعارض بين من المذكور هنا وما عليه العمل. العمل هو من باب السياسة الشرعية، من باب تقييد المباحات. وضحت المسألة؟ هذا ذكره القرافي قبل. نعم. معدن، معدن ممنوع التملك، لو حفرت بيت فيك بترول تأخذه الدولة، لكن لو شف لو 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 كان يتملكه الشخص فنقول فيه العشر لأنه معدن أو ملحق بالمعدن على الصحيح. بعض الفقهاء قال هل النفط، اختلفوا النفط هل هو ملحق، مثل اختلافهم في الزيتون، فيه روايتان في المذهب، هل الزيتون فيه يعني زكاة الحبوب والثمار أم لا، هل فيه العشر ونصف العشر أم لا. ومشهور المذهب أن الزيتون لا زكاة فيه، لا زكاة في الزيتون، من عنده زيتون الحقه بالفواكه. والرواية الثانية أن فيه الزكاة عن أحمد، الحقه بالثمار التي تكال وتدخر، ولكن المشهور مذهب عند المتأخرين أن الزيتون لا زكاة فيه. طيب. نعم نمر بسرعة على هذا الباب والبابين القصيرين إن شاء الله. يقول الشيخ: باب زكاة النقدين. زكاة النقدين حقيقة هي من أهم مسائل أبواب الزكاة، وهي التي يحتاجها الناس كثيرا. والمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب زكاة النقدين ليدل، فنفهم من هذا التبويب أن الأشياء المتعلقة بهذا الأمر إنما هما شيئان اثنان فقط، وهما الذهب والفضة. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها، لأنها متعلقة بالزكاة ومتعلقة أيضا بباب الربا، فإن أحكاما كثيرة علقت بهذين الصنفين من النقد، وهما الذهب والفضة. والمذهب أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين، انتبه معي ترى هذه مسألة دقيقة شوي، أن الزكاة إنما وجبت في هذين الاثنين لعلة الثمنية، لعلة الثمنية. وقالوا اتفقت كلمتهم إلى قبل 100 سنة، قالوا: ولا يوجد ما يسمى ما يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة. وصدقوا، لا يوجد شيء يصدق عليه علة الثمنية إلا الذهب والفضة. جاء بعض أهل العلم وأرادوا أن يفصلوا في هذه العلة، انتبه معي، فبعضهم قال إن علة الثمنية مرادهم بها غلبة الثمنية، وقال بعضهم إن مرادهم بعلة الثمنية أي مطلق الثمنية. بعضهم قال إن المراد بعلة الثمنية أي غلبة الثمنية، ومنهم من قال مطلق الثمنية. ما معنى غلبة الثمنية؟ غلبة الثمنية أي ما يغلب عليه في كل الأزمان والأمكنة أن يسمى ثمنا تشترى به الأشياء. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يدخل في هذين الأمرين غيرهما، لا يمكن أن يدخل غيرهما، فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذين، لأجل إيش؟ غلبة الثمنية. غلبة أي غلب عليهم الثمنية، دائما يكون ثمن تشترى بها الأشياء. وأما من وجه، وهذا الذي عليه مشايخنا جميعا، وأما من وجه علة الثمنية بأن المراد بها مطلق الثمنية، فقال إن الناس إذا وجد عندهم شيء يصح أن يكون ثمنا تشترى به السلع، تشترى به السلع، فإنه يكون داخلا في هذين الأمرين، داخلا في هذين الأمرين. وضحت المسألة؟ أعيدها بسرعة شديدة جدا. المصنف قال: باب زكاة النقدين. نستفيد من هذه الجملة أن هذا الباب يشمل أمرين، الذهب والفضة، هذا صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم كما سأذكر لك بعد قليل، أنه بإجماع أهل العلم حكاه ابن قدامة أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة. طيب، هل يقاس عليهما غيرهما؟ انظر هنا معي، نحن نقول العلة فيها الثمنية، العلة فيهما الثمنية، سواء قلنا إنها مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية، فلا يوجد إلى قبل 100 سنة أو أكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا، لا يوجد، لم يوجد. لما جئنا قلنا إن علتها الثمنية، فبعض الناس قال إن المراد بالثمنية غلبتها أي غلبة الثمنية، فتكون العلة قاصرة، قاصرة ضيقة جدا، هذه العلة لا يدخل فيها إلا هذين الاثنين، الذهب والفضة فقط. ومعنى غلبة الثمنية أي أن الناس يغلب عليهم في سائر الأعصار والأزمنة التعامل بها كأثمان، وهذا لا يصدق إلا على الذهب والفضة فقط، وبناء على ذلك لا يجب الزكاة في شيء البتة على هذا القول. شف، على هذا القول لا يجب الزكاة لا في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها. طبعا هذا يخرج على قولهم، لكن ما قالوا، انتبه، يخرج ولم يقولوا. لماذا قلنا لم يقولوا؟ لأنهم لم يكن عندهم هذه الأوراق النقدية. التوجيه الثاني للعلة الثمنية، وهو توجيه للمتأخرين للمذهب، أن المراد بالثمنية ماذا؟ مطلق الثمنية، أي كل ما يكون ثمنا عند الناس تشترى به السلع وتقوم به العروض فإنه يكون داخلا في هذا المناط، داخل في هذا المناط. وبناء على ذلك لو وجد إلى قبل 100 سنة أو أكثر بقريب لم يكن يوجد شيء، لو وجد شيء يتعامل به الناس وتقوم به السلع فإنه يكون ثمنا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو الذي عليه مشايخنا جميعا بلا استثناء، ما عدا بعض المشايخ ربما سأسردها بعد قليل عندما نتكلم بعد قليل عن الفلوس. ادخل الفلوس، تدري وش الفلوس؟ الفلوس غير الأوراق النقدية، الفلوس هي المسكوكات الحديدية النحاسية التي تسك، وهي تسك من أكثر من 800 سنة. الفلوس على المذهب هي عروض تجارة، هي عروض، فإذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها عروض تجارة لا زكاة فيها، النوع الثاني تكون. الأوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء، وإنما تكلم عنها المعاصر. وخلنا نتكلم عنها بمناسبة أن بدأنا بالعلة نذكرها. ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمانية؟ ما الذي ينبني عليها؟ أمور. الأمر الأول، الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن نحن، وهي الريالات والدولارات والجنيهات والدنانير والدراهم وغيرها من التي تسمى، سميها ما شئت من العملات. فمن قال إن العلة الزكاة هي غلبة الثمانية قال لا زكاة فيها. وهذه قالها بعض مشايخنا، مشايخ طبعا ما أدركتهم، عندما أول ما خرجت النقود. ومما وجدت ممن نص عليه من المشايخ الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، ليس إمام الحرم وإنما شيخه، شيخ له، توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري، قال لا زكاة فيها. أول مرة عندما جاءت النقود قاسها على الفلوس التي سأذكرها بعد قليل، قال لا زكاة فيها. ولكن الذي استقر عليه الرأي عند الجميع بلا استثناء، أنا أتكلم عن فقهاء الحنابلة المتأخرين، بلا استثناء، أن المقصود بالثمانية هو ماذا؟ مطلق الثمانية، مطلق الثمانية. قديما لا يوجد عند الناس شيء، ولذلك كانوا قديما حتى من قال بمطلق الثمانية يقول لا يقاس على الذهب والفضة، ما يوجد شيء شاركهم في علة الثمانية هي المطلقة الثمانية. لكن الآن وجد بالعكس، الآن كل شيء يقوم بالريالات ولا يقوم بالذهب والفضة، وإنما حتى الذهب والفضة أصبح يقوم بهذه الأوراق النقدية، بالدولار أو باليورو أو بالين أو بغير ذلك من العملات. فدل على أن قوة الثمانية هذه الأوراق النقدية فيها أقوى، وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا أناس يعدون عدا كتبوا في هذه المسألة. وضحت الصورة الأولى معنا. الصورة الثانية، الفلوس. الفلوس ما هي؟ هي مسكوكات نحاسية، مسكوكات نحاسية جعلت في عصور الماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة. وهذه المسكوكات نص الفقهاء على أنها لا زكاة فيها، وإنما هي عروض، حكمها حكم عروض التجارة، إنما الزكاة فيها بالتقويم، كم قيمتها، كم قيمة النحاس، ليس كم قيمة، يعني كم قيمة التي جعلها الولاة لها، وإنما تزكى كقيمة نحاس خام، تزكى كنحاس خام. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لأن الشيخ منصور نفسه صاحب كشاف القناع ذكر أن الفلوس من الظلم، فقد كان بعض الخلفاء أو مو خلفاء، بعض السلاطين أو المماليك الذين كانوا، ما يسموه الخليفة كان عباسيا وهو يسمونه السلطان أو يسمونه، نعم السلطان يسمونه، فكان بعض السلاطين ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يأخذ من الناس النقد ذهب وفضة من باب المكوس يصدر قرارا ممنوع التعامل بالذهب والفضة، يجب عليكم أن تتعاملوا بهذه الفلوس. من يجيبون الفلوس هذه مسكوكة لازم بهيئة معينة، تعالوا اشتروها مني، فيبيع الفلس الذي لا قيمة له بسعر غال حتى يأخذ الذهب والفضة منه، ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يبطل العمل بها، فيصبح الذي في أيدي الناس ماذا؟ نحاس لا قيمة له. ولذلك الفقهاء نصوا على أن هذا من الظلم. فالفلوس قديما كانت ظلم، من باب الظلم تعامل الناس بها. أما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم كانت قيمتها قيمة نحاس، ولذلك قدروها عروض تجارة. ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول يجب أن نقيس، عروض الأوراق النقدية على الفلوس ما يعرف ما هي الفلوس. ولذلك لما جاء بعض الناس الذي يظن أن عنده علم، هل سنتكلم عن شرب الربا، وقال إن هذه الأوراق النقدية لا ربا فيها، قال لأنهم قالوا إنها مثل الفلوس، وهذا كلام خطير جدا جدا جدا. إن الناس لا زكاة عندهم، ما يجب عليهم زكاة ولا ربا، وتعطلت الأحكام الشرعية، وهذا خطير جدا. طبعا ليس هذا محله التفصيل، سنذكره في باب الربا. سم؟ نعم، بعضهم يكتب للأسف، وهذا من علامات آخر الساعة وآخر الزمان. وضحت عندنا مسألة أن تعرف المطلق الثمانية وغلبة الثمانية. العلة عند الحنابلة ماذا؟ الثمانية فقط، نص عليها الموفق وغيره. بعض المتأخرين قالوا الثمانية ولا يقاس على الذهب والفضة غيره. لماذا؟ لأنه لم يكن يوجد غيره. بعض المتأخرين فهم أن المراد بالثمانية غلبتها، وبعضهم فهم أن المراد بالثمانية إطلاقها، والصحيح الثاني. وهذا الذي يجب يجري على أصول مذهب الحنابلة وغيرهم، يجب وغيرهم أيضا حتى المالكية الذين قالوا بالثمانية، يجب أن نقول إنه إطلاق الثمانية، وكل ما كان ثمنا ففيه الزكاة ويجري فيه الربا. يقول الشيخ يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طبعا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبوب بهذا الباب فيقول باب زكاة الأثمان. الأثمان، وهذا التبويب في الحقيقة أدق، ولكن المصنف أتى بذكر النقدين لأن النقدين هما الأغلب في ذلك الزمان، بل هما لا يوجد في ذلك الزمان إلا النقدان. طيب، قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. أما وجوبه في الذهب فلقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن عقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في الجملة. قوله إذا بلغ 20 مثقالا لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب زكاة، ولا فيما دون 200 درهم من الفضة زكاة. طيب، قال إذا بلغ 20 مثقالا، والمراد بعشرين مثقال أي 20 دينار. المثقال هو الدينار الإسلامي، المثقال هو الدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي يعادل 4.25 جرام، 4.25 جرام. وبناء على ذلك إذا ضربت 4.25 جرام في 20 يصبح المجموع 85. فمن ملك 85 جراما من الذهب وجبت عليه الزكاة. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم بحديث عمرو بن شعيب السابق، ومئتا درهم، الدرهم قلنا تقدير كم؟ 2.95. اضرب يعني 200 في هذا الرقم يطلع تقريبا 595 أظن تقريبا أو أقل، مضبوط شيء؟ طيب 595 تقريبا أو فيها كسر. إذا 595 جرام من الفضة هو تقديره، وهذا هو يسمى الدرهم إيش؟ الإسلامي، وهو الذي سك في عهد عبد الملك بن مروان، وأول من سكه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد، لأن الناس كانت لهم دراهم مختلفة، فقال لو سككنا درهما فسك سمي ذاك الدرهم الإسلامي، وبعد ذلك زيد وبعض الخلفاء ينقص منه وهكذا. قال ربع العشر منهما لما ثبت من حديث عائشة وغيرها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 20 مثقالا في كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر، هو ربع العشر. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكفير النصاب. لو أن شخص يملك ذهبا وفضة وكلاهما أقل من النصاب فإن هذا يضم إلى الثاني، ويكون ضمهما بالأجزاء لا بالقيمة، بالأجزاء. فنقول الذهب ملك 2/3 نصاب، ملك 2/3 نصاب، والفضة ملك 1/3 نصاب، إذن فيها الزكاة، يعني بالنسبة والتناسب بالأجزاء، أي بالنسبة والتناسب، ولا ننظر للقيمة، فإن قيمة الذهب الآن أضعاف قيمة الفضة، لا ننظر بالأجزاء، بالأجزاء في طريقة الحساب. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. طيب، قبل أن ننتقل للثانية، نحن ذكرنا قبل قليل أن زكاة الأثمان تجب في 3 أشياء: الذهب والفضة، وفي كل ما كان الناس تواضعوا على أن يكون ثمنا. ومن الأشياء التي تواضع الناس في زماننا على أن تكون ثمنا الأوراق النقدية وكل أدوات الوفاء. هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه أداة وفاء، فكل ما تملكه من أدوات الوفاء ففيه زكاة. ففيه الزكاة. من أدوات الوفاء الآن الموجودة، من كان عنده شيك، الشيك أداة وفاء، كأن عندك نقدا بهذه القيمة، خاصة إذا كان مصدقا فإنه أداة وفاء، فبالإمكان أن تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء. الأوراق الموجودة عند الناس إما أن تكون أداة وفاء وإما أن تكون أداة ائتمان. أداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تماما وهو الشيك، وأداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. الكمبيالة والسند هي أدوات ائتمان. حكم زكاتها حكم زكاة القروض التي سبقت. وأما الشيك فإنه يكون ملحقا بماذا؟ بالنقد، بالنقد، نعم، الأوراق النقدية، لأنه أداة وفاء. وهذه من الأشياء المعاصرة التي ألحقت في الأمر السابق. لذلك تجد الآن أحيانا تذهب لشخص وتشتري من السلعة وتعطي الشيك، تشتري شيك وخاصة صار مصدقا يعني قيمته محفوظة فيه، إذن خاص سواء صرفه أو لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف نقدر نصاب الأوراق النقدية؟ الذي جرى عليه مشايخنا أنها تقدر بأقل نصابين قيمة. ننظر كم قيمة نصاب الذهب، 85 جرام من الذهب كم تعادل بالريالات، وكم يعادل 595 جرام من الفضة. الأرخص منهما هو نصاب الأوراق النقدية. نظروا لماذا؟ قاعدة ما هو؟ أن ألحقناه بأقلهما قياسا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق، فإنهم قالوا يقطع السارق بأقلهما. كلام المشايخ منضبط على أصول المذهب وعليه الدليل وهو واضح. واضح المسألة؟ تعرف معنى أقلهما؟ يعني مثلا أنا زكاتي في واحد محرم، أذهب لأي صراف، مو محتاج، أنا بالإنترنت، كم سعر البيع لو أردت أن أبيع 85 جرام ذهب؟ كم نقول سعر الجرام؟ خلنا نقول 100 ريال. لا لا، لازم نصاب، لازم أن يكون 85 جرام من الخالص، من الخالص 24 اسمه 24 عيار 24 عيار 24 يجب أن يكون عيار 24. خلنا أرجع مسألة معلش، فتقول إن كم عيار 24 إذا أردت أن تبيع اليوم؟ طبعا هو الموجود في مواقع بيع الذهب هو عيار 24، فتقدره إذن كم يساوي؟ 85,500 ريال مثلا، أنا لا أعرف كم سعر الذهب الآن، وتنظر كم قيمة 595 جرام فضة، لنقول أن قيمتها ريالين، 2 في 600 1,100 ريال. ما الأقل والأكثر؟ الأقل فضة. إذا من ملك 1,100 ريال نقدا وجبت عليه الزكاة، هذا هو النصاب 1,100 ريال. واضح يا شيخ عبد الله؟ طيب، انظر المسألة أشار لها الشيخ وهي مسألة مهمة. الذهب المغشوش أو المخلوط بغيره الذي نسميه عيار 21 أو عيار 18، في أقل من 18؟ في 14 أيضا، أو عيار 14، مش معي، لو أحد معه آلة حاسبة بس يضبط من المسألة معك يا شيخ. طيب، نحن قلنا نصاب الذهب الخالص كم؟ 85 جرام. الذي يكون عيار 21 يكون نصابه أكثر من 25، أكثر من 85 جرام، لأن قلنا بننظر للخالص منه. فاضرب، اضرب 85 ضرب 21 قسمة 24. لا العكس، العكس العكس، 85 ضرب 24 قسمة 21 كم تطلع؟ 97. إذا كان عندك ذهب عيار 21 يصبح نصابك كم؟ 97 على حساب الشيخ. طيب عيار 18 نفس الحركة، اضرب في 24 قسمة 18، اضرب كم طلعت يا شيخ؟ 85 ضرب 24 كم؟ 113. إذا نصاب من عنده ذهب عيار 18 كم؟ 113 جراما وكسر. كيف عرفنا هذه؟ عرفتم كيف جبناها؟ نحن نظرنا للخالص فقط دون ما زيد عليه، دون ما زيد عليه. هذا نص آية الفقهاء صريحة جدا. فهم؟ فهم؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. الخالص قلنا 595 درهم. أنا ما أعرف الفضة والله يا شيخ. كم في كم الفضة يا شيخ؟ في عيارات فضة؟ الفضة واحدة. الفضة واحدة. أنت لك في الذهب شوي؟ لك في الذهب؟ الفضة في السوق كلها واحد. إيه ما في مغشوش يقول. عاد ما أدري والله يا شيخ. أخونا جزاه الله خير يمكن صح. الضابط الخاص. الضابط الخاص. طيب. طيب عشان نمشي عشان الوقت. الفقهاء هنا استطردوا في مسألة، ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ هذه من الاستطرادات التي يذكرونها في غير مظنتها، وسنعرف يعني ما فائدة هذا الاستطراد بعد قليل. يقول الشيخ: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس وضع له خاتما من ذهب ثم ألقاه لما نهي عنه، وضع له خاتما من فضة. ومشهور المذهب عند الحنابلة أن الرجل الذكر لا يجوز له أن يلبس الفضة إلا الخاتم فقط من اللبس، لا يتحلى إلا بالخاتم، لا يجوز له أن يجعل قلادة من فضة ولا ساعة من فضة ولا أن يحلي ثوبه بفضة، ما يجوز. هذا المذهب. في رواية ثانية من حديث معاوية: فلعبوا بهما الفضة، أو فلعبوا بها اللي هو الفضة. لكن المذهب أنه لا يجوز إلا الخاتم لورود النص به، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو النهي. قال: ويباح للذكر من الفضة، أولا الحلية لا يباح له إلا الخاتم، حلية يلبسها في جسده، وقبيعة سيف. قبيعة سيف لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة، أي المقبض، سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة. قبيعة سيف هنا للحاجة، المقبض، قبيعة مقبض الشيء. لماذا جعلت من الفضة؟ لأن الشخص عند القتال، قالوا للحاجة، لأن الشخص عند القتال يمسك القبيعة بقوة، فربما ما يستطيع تركها. حتى أنهم نقلوا عن أظن الزبير أنه عندما أرادوا أن فك يده ما استطاع أن يحل يده من شدته لها، حتى يسكب على يده ماء حارا فتنحل يده عن السيف. الشخص وقت الحرب يكون قابض عليها، لو كانت من حديد أو من جلد لربما آذت يده. فناسب أن تكون القبيعة، ناسب أن تكون القبيعة من فضة. فالمذهب أنها تجوز القبيعة مطلقا، سواء كان الشخص يجعل السيف لاستخدام الدائم أو لاستخدام النادر، لورود حديث أنس عند الأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيعة سيفه من فضة. قال: وحلية المنطقة. حلية المنطقة هي ما يشد الوسط، يعني زي الحزام، لكن ليس يكون كله فضة، وإنما حلية يحلى به. وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان عليهم أنه كان يحلي منطقته بالفضة. قال: ونحوه. ونحو حلية المنطقة، قالوا مثل الدرع، ومثل الخوذة التي تكون على الرأس، ومثل غير ذلك، يعني الأشياء التي تكون للحاجة، بشرط أن تكون للحاجة. قال: ويباح للرجل من الذهب، يباح للرجل من الذهب قبيعة السيف، نفس الشيء مقبض السيف، لما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن حنيف رضي الله عنه أيضا كان لهم قبيعة سيفهم، كانت قبيعة سيفهما من ذهب، كانت قبيعة سيفهم من ذهب، هذا للحاجة. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ما تدعو إليه الضرورة يعني مثل عرفجة رضي الله عنه ابن مالك ابن أسعد رضي الله عنه حينما انقطع أنفه فجعل له أنف من فضة أو من ذهب لكي لا يلتم، لكي لا يلتم. ومثله قال: لو كان تشد الأسنان، شخص يريد أن يشد أسنانه في الزمان الأول فلا يجد ما يشد به أسنانه إلا بالذهب، لأن ما غير الذهب ربما ينتن فيسبب يعني رائحة أو صدى في الفم، ففي الزمان الأول لا يناسب إلا هذا. في زماننا هذا الآن الذهب في السن ليس هو الأفضل، بل وجدت له بدائل، أسنان صناعية من بلاستيك وغيرها قد تكون أحسن من الذهب، فلذلك نقول إن الحاجة هنا زالت، الحاجة هنا زالت. طبعا الرواية الثالثة المذهب أن قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقة، كل حاجة سواء هذه سواء كانت ضرورة أو حاجة، هذه الرواية الثانية المذهب باختيار شيخ الإسلام تيمية، أن كل حاجة تجوز استخدام الذهب والفضة بشرط أن يكون يسيرا وأن تكون حاجة. المذهب فقط الضرورة، وما عدا الضرورة لا يجوز إلا الطبيعة والمنطقة والخاتم للرجل. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كقلادة وذهب محلق وغير ذلك من الأشياء ولو كثرت. لماذا قال الشيخ هذا الكلام؟ ليبين لنا مسألة مهمة جدا، أن الزكاة نوعان في الحلي، هناك حلي مباح وهناك حلي محرم. فالحلي إذا كان محرما فإن فيه الزكاة مطلقا، وأما الحلي إذا كان مباحا فلا زكاة فيه. هذا الذي أراد أن يصل له المؤلف كما سيأتي بعد قليل، لذلك بين لك المباح من المحرم. قال: نعم، ولا زكاة في حليهما، أي حلي الرجل والمرأة، لما جاء من حديث جابر، وروي هذا الحديث لكن في إسناده مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. هذا رواه يعني ابن جرير ابن الجوزي في كتابه التحقيق. هذا ابن الجوزي ألف كتابا مطبوعا ومشهور، وشرحه ابن عبد الهادي، وشرح ابن عبد الهادي موجود، وشرحه الذهبي، وشرح الذهبي موجود، اسمه التحقيق لأحاديث التعليق. التعليق هو للقاضي أبي يعلى، أتى بأدلة المذهب في هذا الكتاب، كتاب التحقيق. كتاب التحقيق هذا يعتبر من كتب أدلة المذهب، جمع أدلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب، وهو طبع في مجلدين، وشرح ابن عبد الهادي في 10. نعم. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية. الشرط الأول أو الشرط المهم أن يكون الحلي معدا للاستعمال أو للعارية، أن يعار لغيره، لما جاء أن عائشة رضي الله عنها كان عندها حلي فكانت تعيره، ما كانت تلبسه، لأنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجمل نساؤه، فكانت تعيره ولا تزكيه، فمن أعار الشيء كأنما استعمله. طيب، انظر هنا، إذا كان معدا للاستعمال أو العارية ولم يستعمل، جعل في الدرج، نقول لا زكاة فيه أيضا على المذهب. خلنا نمشي على المذهب. إذا فقهاء المذهب يقول: ولو كان معدا للاستعمال أو العارية ولم يعر ويستعمل فلا زكاة فيه، لأن العبرة بالمقصود منه. انظر العكس، لو كان هو في الأصل للاستعمال ثم أراد الشخص بيعه نقول فيه زكاة، فيه زكاة. سأعطيكم قاعدة، وهذه القاعدة مفيدة معنا وفي باب زكاة العروض بعد قليل. انتبه لهذه المسألة، النية تعيد للأصل، النية تعيد الحكم لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. انتبه القاعدة، هذه قاعدة مهمة في أغلب أبواب الفقه تدخل. النية وحدها تعيد الحكم لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. هنأتي بتطبيقها في الذهب والفضة. الذهب والفضة الأصل فيه ماذا؟ أن فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لو أراد الشخص أن يجعله حلي، يجعل هذا الذهب والفضة حلي، ما يعتبر أنه حلي حتى تأتي فيه الصنعة، تأتي فيه الصنعة هنا عمل، فيتغير شكله ويكون على هيئة حلي. طيب، ترجعه إلى أصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية، فقط النية أن تنوي أنني سوف أبيعه، إذن أصبح فيه الزكاة. طيب، كنت أنوي بيعه ثم أردت استخدامه، نقول لا، مجرد النية ما تكفي، لأنك ستنقله عن أصله، فلا بد أن يصاحبه عمل، إما أن تلبسه المرأة أو الرجل أحيانا، أو أن يجعله معدا للاستعمال، لا بد الإعداد للاستعمال بطريقة أو بأخرى، كأن تجعله في مكان المكان المستعمل أو تعرضه للعارية ونحو ذلك ولو لم يعر. وضحت المسألة. ينبني على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول لا زكاة فيه، نعم هذا قول الجمهور وهو الأقرب دليلا، لا زكاة فيه، اختيار الشيخ تقي من غير، لكن تقول أريد أن أبيعه، هي تقول جزمت أني أبيعه، لكن أنتظر أن يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاثة، في زكاة فيه زكاة لا شك. بعض النساء تلبس الذهب مرة واحدة تقول خلاص ما يلبس هذا الذهب، لا يلبس ما يلبسه أبدا، لكن يجي له حاجة أبيع، هذا فيه زكاة قطعا. سنذكر الآن بعد قليل وضحت المسألة أن مجرد النية الجزم تجعل فيه الزكاة. طيب يقول وإن أعد للكراء ففيه الزكاة، أعد للكراء أي التأجير، إذن الذهب إذا كان معدل للكراء ففيه التأجير. أو النفقة، سوف أنفق منه أخذ منه شوي شوي الحلي، كل يوم أبيع جنيه أو أبيع قطعة ففيه الزكاة، لأنه ليس مستعملا، ليس حليا مستعملا. أو كان محرما، كان محرما مثل ماذا؟ مثل قلنا ذهب يملكه يجعل الرجل يلبس خاتم ذهب، نقول فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. أو قالوا كان معدل للتجارة مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفة. الأصل عند حلي الصيارفة أنه معدل للتجارة لأنه موجود في محل الصيرفي، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. أو كان لا يمكن لبسه، أنا هل زيادة على ما في الكتاب، لا يمكن لبسه، كأن يكون مكسرا، الحلي إذا تكسر كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه بها، فيظهر من دلالة الحال أن المرأة لن تلبسه، نقول هذا فيه الزكاة، إنما أبقته عندها لأجل أن تبيعه. فإذا كان مكسرا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. طبعا يزيد الحنابلة أيضا صورة سادسة، إذا كان فارا من الزكاة، وهذه طبعا هم يتوسعون في الفراء. طيب نقف عند المسألة الأخيرة وهي باب زكاة العروض. أنا ودي أنه زكاة إن شاء الله الدرس القادم بس أخذ زكاة العروض، والدرس القادم نأخذ باقي باب الزكاة. يقول الشيء طبعا المراد بالعروض، المراد بالعروض كل شيء غير الذهب والفضة. ولذلك عند الفقهاء الأشياء نوعان، نقد وعرض. الأعيان، الأعيان الشيء الملموسة نوعان، نقد وهو الذهب والفضة وما يقاس عليه من أوراق النقدية، وإيش؟ وعروض. طيب هذه العروض تنقسم إلى قسمين، العروض تنقسم إلى قسمين، عروض قنية وهي الأصل، عروض قنية وهي الأصل، وعروض سجارة. القنية التي يقتنيها الشخص فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دار العبد ودابته وخادمه زكاة، ليس فيه زكاة في هذه الأمور الثلاثة من يملكها خدمته. وأما عروض التجارة فهي التي فيها الزكاة، وعروض التجارة ما اجتمع فيها أمران ذكرهم المصنف بعد قليل سيذكر المصنف كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض القنية بأمرين ذكرهم المصنف بعد قليل. أول جملة يقول باب زكاة العروض، قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة. إذا نحكم بأن العروض عروض تجارة بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله، أو بعبارة أخرى أن نقول أن يعمل فيها عمل التجارة. الشرط الثاني أن ينوي التجارة، أن ينوي التجارة. طيب انظر هذه الصورة، سأذكر لكم صورا وقولوا لي هل تخلف أحد الشرطين أم لا. الصورة الأولى إذا ملك الشخص مالا ووقت شرائه لهذا المال كان ينوي، أو ملك يعني عروضا، آسف ملك عروضا، وعندما ملك هذه العروض كان ينوي استخدامها، مثل إيش؟ اشتريت هذا الكأس لأشربه أجعله في بيتي، أي الشرطين تخلف؟ الشرط الأول الثاني؟ الثاني صح. طيب الصورة الثانية لو ملك المال بإرث، ملك المال بإرث ونوى وقت ملكه لهذا المال أن يتاجر فيه، عروض تجارة أم ليست عروض تجارة؟ أجيبوني الآن، عروض تجارة. أحد يقول ليست عروض تجارة؟ من يقول ليست عروض؟ طيب تقول ليست عروض يا شيخ؟ طيب لماذا عروض تجارة يا شيخ عبد الله؟ طيب وعمل التجارة ما هو؟ فعله، قوله إذا ملك بفعله أي بفعله، أنا قلت من قبل أي عمل عمل التجارة. ماشي، لم يملكها بفعله التي هي معناها قلنا بعمل التجارة ليست بكسبه، مجرد قبول. طبعا بعض الفقهاء يعترض على عبارة ملكها بفعله، يقول ما من امرئ يملك شيئا إلا بفعله، الهبة فيها فعل القبول، ولكن قصدهم بفعله هنا فعله أي عمل التجارة وهو البيع والشراء، المراد بها البيع والشراء، المراد البيع والشراء. إذا من ملك، شوف من ملك مالا عن طريق الإرث فلا زكاة فيه ولو نواه التجارة. متى يتحقق هذا الشرط؟ انتبه معي، ترى دقيقة شوي، أنا أعرف أنها دقيقة. متى يتحقق الشرط الأول الذي انتفى؟ قالوا إذا فعل واحد من ثنتين، إذا سام العروض أو عرضها للبيع. واحد ورث من والده أرض، قال أبغى أسكنها، فيها زكاة؟ لا، انتفى الشرطان. طيب قال سوف أتاجر فيها، لا ما فيها زكاة، انتفى الشرط واحد، لأن ملكها بإرث ما لا زكاة فيها. ماشي معي؟ ملكها بإرث ثم بعد شهرين راح بدأ وسامها. ايش معنى سامها؟ راح مكتب عقار، كم تسوى؟ هنا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نقول هذا هو السوم وعرضها للبيع، هذا هو فعل التجارة، لابد أن يعمل فيها بعمل التجارة، هنا يبدأ الزكاة، يبدأ الحول من هنا. وهل نرجع لقاعدتنا ذكرت لكم قبل قليل، قاعدتنا قبل قليل النية ترجع الأصل وحدها ولا تنقل عن الأصل إلا بعمل. الأصل في الذهب والفضة الزكاة، والأصل في العروض لا، عدم الزكاة لأنها قنية، لأنها قنية. أنا سأكرر شرح هذا، لو ما خرجنا إلا بهذه الجملة لكفى. شخص عنده عروض تجارة، انتهينا من الزكاة، الزكاة النقدين، عنده عروض تجارة فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة. نوى هذه العروض سأستخدمها، لا زكاة، لأن النية ترجع الأصل، والأصل في غير الذهب والفضة من العروض أنها للقنية. واحد عنده محل تجاري وعنده سيارة يبيعها، محلات سيارة، السيارة هذه خاصة أستخدمها، مجرد نيتك لاستخدام هذه السيارة يسقط الزكاة عنها. طيب العكس، رجل عنده عروض قنية، حكمنا بأنها عروض قنية، يريد أن ينقذها لعروض التجارة، متى تجب فيها الزكاة؟ مجرد النية، هل هو كافي؟ لا. أنا عندي البيت اللي ساكن فيه، سيارتي اللي أنا معي، قلت سوف أبيعها خلاص من ليه، أجلس سنتين، ثلاثة شهور، أنا لسيارتي الآن معي سنة، لي سنة أنا أقول كما خربت كل شوي تخرب، فببيعها خلاص، هل فيها زكاة؟ نية، نويت الآن أنفاجر بها؟ لا. إذا عرفتها ذهبت السوق، دخلت في السوق، كم تسوى؟ هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاة، ما لم تنقطع النية بإرادة القنية. وهذه المسألة قول جماهير أهل الانقاض، ما في خلاف إلا نادر جدا لبعض السلف. أعيد كلام الشيخ ثم طبق كلام. قال إذا ملكها، ابتدأ ملك العروض بفعله، أي بفعل التجارة وهو البيع والشراء، أو كانت بمعاوضة غير محضة كعوض الخلع وصداق المهر. المرأة إذا ملكت مالا صداق، كان مهر لها، أعطاها زوجها أرضا، هذه معاوضة لكن ليست محضة، لأنها من طرف بمال ومن طرف المرأة لا تقدم مال، لكنها معاوضة، المذهب أنها معاوضة فتكون فعله بفعلها، فيجب فيها الزكاة. المرأة إذا ملكت أرضا أو عروضا عن طريق الصداق فيها الزكاة، لأن بفعلها، فعل تجاري، فعل معاوضة، ونوى فيها التجارة. يخرج من قوله بفعلها لو ملكها بهبة أو ملكها بإرث، أو ملكها بإرث، والهبة تشمل هبة شخص لشخص آخر وتشمل هبة الدولة للشخص. فلو أن الدولة وهبت شخصا أرضا، وهبته أرض، فهذه ملكها بغير فعله، بغير فعله التجاري، فلا زكاة فيها حتى يسومها ويعرضها للسوم أو يعرضها للبيع، حتى يعمل فيها عمل التجارة. طيب قال بنية التجارة، أي وقت، العبرة بوقت التملك، وقت التملك. المرأة عندما جاءت الأرض نوت التملك وقت التملك أن تبيعها. عندما اشتريت الأرض نويت أن أبيعها، لم أنوي استغلالها ولا سكنها. إذا ملكها بفعله بنية التجارة لا شرطان، وبلغت قيمتها نصابا، المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الأقل من قيمة الذهب والفضة، الأقل منهما، وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. انظر، النوع الوحيد من الزكاة التي تزكى قيمته هي زكاة عروض التجارة فقط، ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منه، الذهب والفضة منهما، لكن يجوز إخراج الذهب عن الفضة والعكس، السائمة منها، الزروع منها، وأما العروض فإنها تخرج من قيمتها ولا يجوز إخراج العروض منها، ما يجوز. واحد عنده عروض التجارة، عنده مثلا عشر أو ملابس، ملابس، قال سأخرج ربع العشر ملابس، الفقراء محتاجين، وما يجوز بقول جماهير أهل العلم إلا خلافا رواية المذهب وقول مالكي. إذن يجب أن يكون من القيمة. طيب كيف يكون قيمتها، كيف يكون تقويمها؟ عندنا تقويم، التقويم هذا ترتب عليه أمرين، أو أفضل ترتب عليه حكمين، اللي هو الإخراج والنصاب، أليس كذلك؟ إذن يجب من قيمتها يكون النصاب، ومن قيمتها تخرج. كيف يكون تقويم عروض التجارة؟ بعض الناس يقول أقوم عروض التجارة بسعر الشراء، هذا غير صحيح، وبعضهم يقول بسعر البيع، نقول أيضا هذا ليس صحيحا على إطلاق. العبرة بقيمتها وقت الزكاة، لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الآن؟ لو أردت بيعها بحسب السوق، فعندك عروض تقول أريد أن أبيعها الآن حسب السوق، توجد فلوس ما يوجد فلوس، لكن أحيانا يصير ما في فلوس في البلد، يصير في تضخم لأن يكون النقد قليل في البلد، فما ما تجد قيمة الحقيقية، لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع، فتقومها بحسب ما يوجد. لو كان مفرقا عندك جملة بضاعة تقوم الجملة، ما تقوم مع أنك بيعت بيع مفرق، أبيع بالحبة، ما تقومها بسعر الحبة، وإنما تقومها بسعر الجملة. قال زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله، بإرث أو هبة أو بفعله بغير نية التجارة، غير نية التجارة أمران، إما نية الاستخدام أو نية الاستغلال، نية الاستخدام ونية الاستغلال. الاستخدام أن يسكنها، أن يركبها سيارة، أن يعني يستخدم فيما شاء هو. الاستغلال هو أن يؤجرها أو أن يعني يصنع بها شيئا آخر، أن يجعلها ورشة مصنع، هذه تسمى مستغلات. المستغلات والمستخدمات لا زكاة في أعيانها وإنما في غلتها، اللي هي العوامل، سمي فوقها العوامل. فإن ملكها بإرثها أو بفعل غير نية التجارة ثم نواها، لم تصر لها، لم تصر مجرد النية، بل لا بد مع النية ماذا؟ الفعل. ما هو الفعل؟ واحد من الاثنين، ما هما؟ السوم يذهب كم تسوى، اثنين عرضها للبيع، يجعلها في الدكان، يجعلها في معرض السيارات، هنا يبدأ الحول. قال وتقوم عند الحول، ما الذي يقوم عند الحول؟ أي عروض التجارة. متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه؟ يبدأ الحول عروض التجارة نوعان، النوع الأول الذي اشتراه، من حين اشتراه، شوف من حين اشتراه توفر فيه الشرطان، حوله حول المال الأصلي، حوله حول المال الأصلي. النوع الثاني من عروض التجارة الذي اشتراه وقد اختل فيه أو تملكه وقد اختل فيه أحد الشرطين، أصبحت عروض كونية، ثم نواه بعد ذلك للتجارة مع عمل التجارة، فيبدأ حوله من حين عمل التجارة. يعيد هذه الجملة، يقول الشيخ تقوم عند الحول، عروض التجارة تجب إذا تم فيها الحول، ليست مثل زكاة الزروع والثمار، زروع والثمار تجب عند الحصاد، لكن زروع العروض عند الحول. كثير من الناس عنده عروض تجارة كثيرة جدا، لكن يقول متى يبدأ حولها؟ عروض التجارة نوعان، نوع حينما تملكته توفر فيه الشرطان الذي ذكرهما المؤلف في أول الباب. ما الشرطين شيخ أبا أسامة؟ شيخنا الشرطان ما هما؟ اقرأها يا شيخ. أن يملكها بفعله اللي هو فعل التجارة، مين؟ نية التجارة. من إذا كان وقت التملك توفر الشرطان حولها ماذا؟ حول المال الأصلي. فلوسك متى حولها؟ إذن حول عروض التجارة مثل حولك. يعني لو أنك زكاتك تجب في شهر رمضان، فاشتريت عروض تجارة في شهر شعبان وتوفر الشرطان عند الشراء، متى تزكي هذه العروض؟ في رمضان، لأن حول حول المال الأصلي. طيب لو كانت هذه العروض الحالة الثانية، إن حينما اشتريتها قد اختل أحد الشرطين لا زكاة، متى يبدأ الزكاة؟ إذا وجد نية التجارة مع العمل، مع فعل التجارة وهو الصوم أو عرضها للبيع. من حين يجتمع هذان الشرطان يبدأ حولها. أنا عندي سيارة اشتريتها لا بستخدمها، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، اشتريتها في شعبان مع زكاتي في رمضان، اشتريتها لماذا؟ لأستخدمها، لا زكاة فيها. طيب لما جاء ذي الحجة خمليت مع هذه السيارة أبغى بيعها، أدخلتها في المعارض، أدخلت السيارة المعارض، ما بيعت إلى السنة القادمة، متى أزكي هذه السيارة؟ السنة القادمة في شهر ذي الحجة، سواء بيعت أو لم تبع. وضحت؟ إذن بدأ حول التجارة في العروض. إذن العروض عندها نوعان بناء على اختلاف متى يبدأ حولها. طيب قال وتقوم عند الحول، تكلمنا عنه، بالأحض للفقراء من عين أو ورق، أي من ذهب أو فضة، حسب القاعدة ذكرناها ابتداء، وهذا من باب الاحتياط، وقاعدة الحنابلة توسعون في باب الاحتياط. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، هذا التقويم، لا عبرة بوقت الشراء، قد تبور السلع يكون الشراء أغلى وقد يكون أكثر. وليس العبرة أيضا، وقالهم لا عبرة بما اشتريت به، أيضا لا عبرة بما تريد أن تبيعها به. أن تريد أن تبيعها بمئة، لكن ما في سعر مئة الآن، لكن كم قيمتها الآن لو عرضتها في السوق؟ قال وإن اشترى عرضا بنصاب، شوف هذه المسألة أيضا شرحتها قبل قليل لكن باب التأكيد، إن اشترى عرضا مثل أبوي، مثل سيارة، عرض إيش؟ تجارة ولا قنية؟ عرض تجارة، عرض قنية ما لها أثر. وإن اشترى عرضا أي عرض تجارة بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. هذا ذكرت لكم قبل قليل وهو ابتداء الحول. ابتداء الحول له ماذا قلنا؟ صورتان، الصورة الأولى هي ذكرها المصنف هنا، الصورة الثانية يعني ذكرتها لكم لأنه مفهوم من كلام المصنف قبل قليل، لكن جمعناها في محل واحد لكي نفهم. ابتداء الحول في عروض التجارة حالتان، إن اشترى العروض بذهب أو بأثمان، ذهب فضة نقد، أو بعروض أخرى بدل من عروض تجارة بعروض تجارة، فحولها حول المال الأصلي. أما لو كانت عروض قنية ثم انقلبت إلى تجارة فمن حين اجتماع الشرطين، إلا أن يشتريها بسائمة، كانت عنده سائمة ثم اشترى بها، وهنا انتقل المال من جنس إلى جنس، لأن الفقهاء يقولون إن عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب، لأن العروض تقوم بالذهب والفضة، لذلك حولهما واحد. العروض وإن اختلفت، أنا كان عندي نشاط محلات أبيع أقمشة، واللي بجانبي يبيع مثلا عزكم الله كنادر أحذية، فجيت ذاك اليوم قلت يا أبو محمد قال ليش ما نتبادل النشاطات؟ قال خلاص خذ نشاطي وأخذ نشاطك. فبعت عروضي التي هي الأقمشة بعروضه التي هي ماذا؟ الأحذية. متى يبدأ الحول؟ حول أصل. لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ أول شيء بادلته، هل هي تجارة ليست تجارة؟ تجارة، هنا الإرث والهبة هي التي ليست تجارة، إذن تجارة. هل قصد التجارة في حد يلبس هذه الكنادر كلها؟ لا يمكن، أو يتصدق فيها؟ لا يمكن. إذن قصده إذن حوله حول مال أصل، حوله حول مال أصل. بذلك ننهي درس اليوم. أنا أعرف درس اليوم وإن كان قصيرا في حجمه لكن طويل في الوقت، لكن درس الغد أو الأسبوع القادم قصير جدا إن شاء الله، وننهي إن شاء الله بسرعة يعني طويلة. أنا أعتذر أن أول الدرس كنت متعب صدع إذا كركت أشياء، لكن شوي طاب رأسي بعد ما أكلت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.